إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
لقد كان عليه الصلاة والسلام يكرر في خطبه كما ذكرنا هذه الجملة: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، التي هي في جلالتها وعموم شمولها لكل بدعة حدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه عليه الصلاة والسلام إياها بالضلالة. كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم جاءت الأحاديث بعد ذلك تترى، يؤيد بعضها بعضا ويأخذ بعضها برقاب بعض، كلها تدندن حول هذه الكلية: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. غير أن حديثا واحدا منها في الوقت الذي دل على ما دلت عليه هذه الجملة كل بدعة ضلالة، قد لافت النظر إلى أن البدعة المقصودة في مثل هذه القاعدة المحمدية إنما هي البدعة في الدين، فقال عليه الصلاة وأجل التسليم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، وهو من أحاديث الشيخين في صحيحين: من أحدث في أمرنا هذا، تقييد وبيان للبدعة الضلالة، وهي التي تكون في العبادة في الدين. أما البدعة التي لا علاقة لها بالدين فتلك لها أحكام أخرى، ولا نقول إنها مباحة، فقد تكون مباحة مشيا على الأصل المعروف في عند الفقهاء، ألا وهو قولهم: الأصل في الأشياء مباحة، ولكن قد يكون هذا الشيء الذي من أمور الدنيا يؤدي في كثير من الأحيان إلى ما هو محرم في الإسلام، فهذا له شأن آخر وليس له علاقة في البدعة التي يراد بها زيادة التقرب إلى الله تبارك وتعالى. جاءت هذه الأحاديث كما رأيتموها عامة مطلقة لكل بدعة، شاملة لكل بدعة في الدين، ومع ذلك فقد وجد قديما وحديثا من يدعي أن هذه الأحاديث هي في تعبير علماء الأصول من العام المخصوص، ويعنون بهذا أن قوله عليه الصلاة والسلام في عديد من الأحاديث كل بدعة ضلالة يعنون ليس كل بدعة ضلالة، وإنما البدعة تنقسم إلى أقسام خمسة زعموا، ففيها البدعة المشروعة أي المستحبة والتي يمكن للمسلم أن يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، هكذا يقولون. ولا نشك بسبب اطلاعنا على هذا الخلاف الذي ورثناه من قبلنا في هذه المسألة الهامة جدا، أنهم قد يرجعون للاستدلال على ما ذهبوا إليه من التخصيص المذكور لبعض النصوص الثابتة في السنة، وقد يكون فيها شيء من آثار الواردة عن بعض الصحابة. ولذلك فأردت أن أبحث في هذه الليلة تلك الشبهات وأجيب عليها، لكي يكون المسلم المؤمن بمنة الله عز وجل على عباده بإتمامه لشريعته في قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأكمل الله عز وجل وأتم الدين، وذلك أكبر نعمة على المسلمين لو كان أكثرهم يعلمون. من هذه النصوص التي تشكل على بعض الناس وبعض آخر يركن إليها ويعتمد عليها في ضرب تلك القاعدة التي لا تقبل التخصيص والتقييد مطلقا. كل بدعة ضلالة، قالوا ليس كل بدعة ضلالة، وإنما هناك بدعة حسنة، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء. فسروا هذا الحديث بخلاف ما رمى إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من المعنى الذي لا يختلف مطلقا مع تلك القاعدة الإسلامية: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قالوا في تفسير هذا الحديث: معنى من سن في الإسلام سنة حسنة من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة. هذا التفسير تفسير باطل لا نشك في ذلك بدلا أولى، ذلك لأنه يصطدم مع سبب ورود الحديث والمناسبة التي ذكره عليه الصلاة والسلام فيها، بحيث أنه إذا سمع السامع للحديث والمناسبة تبين له بطلان ذلك التفسير بطلان جليا. تلك المناسبة هي جاءت مع الحديث في صحيح الإمام مسلم ومسلم الإمام أحمد وغيرهما من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه أعراب مجتابون لنار متقلد السيوف، عامتهم من نظر بل كلهم من نظر، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعر وجهه أي تغيرت ملامح وجهه حزنا وأسفا على فقر هؤلاء الأعراب، وقال عليه الصلاة والسلام فيما خطبهم في ذلك المكان: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وما قال عليه الصلاة والسلام: فصدق رجل بدرهمه بديناره بصاع بره بصاع شعيره. فصدق معناه هنا ليتصدق كل منكم بما تيسر من هذه الأمور المذكورة في كلامه عليه الصلاة والسلام. فانطلق رجل من الذين كانوا في مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام هذا ليعود إليه صلى الله عليه وسلم وفي طرف ثوبه ما تيسر له من طعام أو دراهم أو دنانير. فلما رأى ذلك سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيهم أبو بكر وعمر كما في رواية الإمام الطبراني في معجمه الكبير، قام كل من هؤلاء ليعود أيضا بما تيسر لكل منهم من صدقة، فاجتمع أمام النبي صلى الله عليه وسلم أمثال الجبال من الطعام والدراهم والدنانير. فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تهلل وجهه كأنه مرهبة، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم تنور وجهه بعد أن استجاب له أصحابه وجاء كل منهم بما تيسر من الصدقة. فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الاستجابة، وكان فرحه أكثر وأكثر بالنسبة للرجل الأول الذي فتح الطريق إلى هذه السنة ألا وهي الصدقة. فقال عليه الصلاة والسلام: بهذه المناسبة من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء، إلى آخر الحديث. فإذا ما عدنا إلى تفسير الخلف لهذا النص النبوي من سن في الإسلام سنة حسنة بقولهم، أي من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة ظهر كما قلنا آلفا جليا، تنافر وتباين هذا التفسير مع هذه الواقعة وهذه المناسبة. وهذا فيما أظن لا يخطر على أحد من الحاضرين مهما كانت سويته وثقافته، لأنه لا يشك أحد أن الحادث لم يكن فيها شيء من البدع المحدثات، لم يكن معروفا قبل هذه الحادثة لأنه لم يقع فيها إلا الصدقة. فكيف يصح أن يقال بمناسبة هذه الصدقة في تفسير قول الرسول عليه السلام من سن في الإسلام سنة حسنة أنه يعني من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة؟ أين هذه البدعة في هذا المجلس النبوي وهو قد قام فيه يخطب الصحابة ويذكرهم بكلام الله وبكلامه هو عليه الصلاة والسلام، يذكرهم بالصدقة على هؤلاء الأقوام بالآية السابقة وبقوله حظا لهم تصدق رجل بدرهمه فاجتمع الناس على الصدقة، كل ما في الأمر أن الرجل الأول هو الذي ذكر الحاضرين بهذه الصدقة بعمله حينما انطلق قبل غيره، فجاء بما تيسر له كما سمعتم، ثم تتابع أصحاب الرسول عليه السلام على هذه الصدقة. فمن البدهي لمكان أن لم يقع في هذا المجلس شيء من المحدثات، وليكن محدثا لغة لم يقع شيء من ذلك، فإذا تفسير أولئك الناس بهذا الحديث بما يدعون به انحرافهم عن تلك القاعدة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هو خطأ آخر. الخطأ الأول انحراف عن هذه القاعدة، والخطأ الآخر تأويلهم للحديث تأويلا ينقض القاعدة، وهذا التأويل هو خطأ وافتراء، ولو أن هذا الافتراء غير مقصود هذا شيء آخر، إنما هو افتراء على النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول قائلهم من سن في الإسلام أي من ابتدع في الإسلام. فأروني بربكم أين هذه البدعة في هذه الحادثة المباركة ولم يقع فيها إلا الصدقة التي حضرهم الرسول عليه السلام عليها كما قلنا بالكتاب والسنة. وأنا أقول لو أن رجلا أعجميا ولا أذهب بعيدا، لو أن رجلا مثلي ألباني الأصل أعجمي تعرض وتعرف على اللغة العربية، لو أن مثل هذا فسر الحديث السابق بما يفسره هؤلاء العرب سلالة وجبلة، أي من سن في الإسلام سنة حسنة أي من ابتدع إلى آخر قولهم، لكان من أجهل الناس بهذه الواقعة، لأنه لا يجد في الحادثة كما ذكرنا بدعة بالمعنى الذي هم يفسرون الحديث به. فكيف ينسب مثل هذا التفسير إذا كانت نسبته إلى رجل أعجمي مثل مثلا، كيف ينسب مثل هذا التأويل والتفسير إلى أفصح من نطق بالضاد، إلى من نزل عليه القرآن الكريم بلغة العرب؟ لا شك أن هذه زلة لو أنها وقفت عند اللغة العربية لهان الأمر بعض الشيء، ولكن هذه الزلة أودت لصاحبها إلى تأويل قاعدة مطلقة أكدها الرسول عليه السلام بالمناسبات الشتى، تلك قوله عليه السلام: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا أولا. أعني أن تخصيص هذا الحديث بهذا التفسير خطأ بل هو باطل لأكثر من وجه. الأول هو مباينة هذا التفسير للحادثة كما شرحنا. السبب الثاني وهو مهم جدا فأرجو من طلاب العلم خاصة أن يتنبهوا لهذا لكي يتمكنوا من هداية الشاردين الضالين عن فهم الحديث الأول بالمعنى العام الذي أراده الرسول عليه الصلاة والسلام. فنقول لهؤلاء الشاردين: إننا نسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة. وفي الفقرة الثانية يقول: ومن سن في الإسلام سنة سيئة. نسأل: هل هناك خلاف بين المسلمين اليوم أن كون الشيء حسنا أو كونه سيئا لا سبيل إلى معرفته إلا بطريق الكتاب والسنة، أي بوحي السماء؟ وبمعنى آخر، ليس الشيء الحسن والشيء السيء هو الذي يستحسنه عقول الناس أو لا يستحسنه عقول الناس، خلافا لما كان عليه المعتزلة قديما وجرى بسبب انحرافهم خلاف شديد بينهم وبين أهل السنة. فإن المعتزلة كانوا يقولون، وأصبحت هذه قاعدة في علم الكلام، بالتحسين التقبيح العقليين. المعتزلة يقولون: الحسن ما حسنه العقل، والقبيح ما طبعه العقل. وجرت مناقشات كثيرة بين أهل السنة وبين المعتزلة في هذا، ولا شك أن الفلج والنصر إنما كان لأهل السنة على أولئك. ولا أرى نفسي بحاجة إلى أن أعيد أهل السنة هنا، ما دمنا نحن أولا جميعا ننتمي إلى أهل السنة، فليس فينا معتزلة يقولون بقول المتقدمين منهم أن الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل. ما دام أنه ليس فينا من يقول بالتحسين والتقبيح العقليين، نعود إليه لنفهم الحديث في هاتين الصفتين: سنة حسنة، سنة سيئة. من أين نعرف أن الشيء الفلاني هو سنة حسنة أو شيء آخر هو سنة سيئة؟ الجواب بداهة: إنما هو الكتاب وإنما هو السنة. حينئذ نقول للمبتدعة الذين وسعوا دائرة العبادات في الإسلام بسبب انحرافهم عن تلك القاعدة العظيمة: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، نقول لهؤلاء: فأي بدعة زعمتم أنها حسنة؟ قلنا لكم: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فإن عاجزوا، ولا شك أنهم عاجزون كل العاجز، أن يأتوا بدليل من الكتاب والسنة يحسن لهم بدعة من تلك العبادات. وكذلك إذا قالوا الأمر الفلاني سنة سيئة، فلا بد أيضا من أن يأتي هذا المدعي بالدليل الشرعي من الكتاب والسنة على أن تلك السنة سنة سيئة. وهنا لبسط وشرح هذه القضية، لأنه قد يرد إشكال من بعض من قد يكون على شيء من العلم والاطلاع في هذا المجال من مبسطات الكتب. نحن نعتقد أن كل شيء أحدث في الدين يراد زيادة التقرب به إلى الله هو كله ضلالة ولا استثناء في ذلك. ولكن قد يشكل هذا على بعض الناس بحوادث وقعت في عهد السلف فيظنون أن هذه الحوادث تنافي هذه الكلية، والواقع أنه لا منافاة في ذلك مطلقا لها. ولذلك فإني أذكر أول ما أذكر أثرا صحيحا أخرجه الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في العشر الأخير من رمضان في آخر رمضان من حياته المباركة، فصلى في المسجد في زاوية من زوايا المسجد وفرشوا له هناك حصيرا، فلما رآه بعض الصحابة يصلي اقتدى خلفه. وعهده به عليه الصلاة والسلام أنه يحيي الليل في بيته حيث لا يرى أحد إلا في تلك الليلة، فلما رأوه يصلي في المسجد اقتدى به من كان حاضرا. وفي النهار انتشر الخبر فتجمع الناس في الليل، فخرج الرسول عليه السلام وصلى كما فعل في الليلة الأولى صلاة القيام، والركعات معروفة في كل حياته عليه السلام أنها 11 ركعة. فتجمع الناس في الليلة الثانية أكثر من تجمعه في الليلة الأولى، وهكذا في الليلة الثالثة غص المسجد وامتلأ بالمصلين. ثم اجتمعوا في الليلة الرابعة وانتظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج إليهم كما فعل في الليالي الثلاث، وإذا بهم لا يفاجئون بخروج عليه السلام إلا مغضبا، بعد أن حصد بعض الصحابة بعضه توهما منهم أنه عليه السلام قد أخذه النوم، وما كان به عليه الصلاة والسلام النوم، وإنما كان يقضان وكان لم يخرج عن خطة شرعية. ولذلك لما أطل عليهم رآه مغضبا وقال لهم: يا أيها الناس، إنه لم يخف علي مكانكم هذا، وإني عمدا تركت ذلك، إني خشيت أن تكتب عليكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا رمضان، ولم يدرك رمضان التالي لأنه مات كما تعلمون في ربيع الأول. في رمضان الثاني والثالث وإلى ما شاء الله من رمضانات كثيرة استمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون قيام رمضان في المسجد النبوي زرافة ووحدانا، إلى أن جاءت خلافة عمر رضي الله عنه، وخرج كعادته يتحسس أحوال الناس في المساجد وفي الطرقات. دخل المسجد ووقع نظره على ما كان يراه من قبل متفرقين هنا وهنا، فقال: وهذا من إلهامات الله عز وجل للفاروق رضي الله عنه، قال: لو أننا جمعنا هؤلاء وراء إمام واحد ثم بدا له فيما بعد أن يجمعهم وراء إمام واحد فصلى بهم، بل أمر أبي بن كعب أن يصلي بهم جماعة واحدة 11 ركعة. ثم خرج عمر رضي الله عنه في الليلة التالية أو التي بعدها، فلما رأى هناك مجتمعين وراء إمام واحد أعجبه ذلك، فقال: نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل. فيتشبث بعض الواهمين بقول عمر هذا: نعمة البدعة هذه، أنه يوجد إذا في الإسلام بدعة ليس لها أصل فيما مضى من زمن الرسول عليه السلام وحياته. أجاب عن ذلك المحققون من أهل العلم كالإمام الشاطبي في كتاب العظيم الاعتصام، الذي ننصح كل طالب علم يريد أن يكون على بينة من هذه القاعدة: كل بدعة ضلالة وكل ضلال في النار، وأن يتعرف على الشبهات التي يريدها المخالفون والجواب العلمي القوي عليها، ننصح كل من يريد هذا أن يقتني هذا الكتاب العظيم الاعتصام لإمام الشاطبي حينئذ يتفقه حقيقة في هذه القاعدة التي ظل عن فهمها كثيرون مع الأسف الشديد، وخص بعض الناس بفهمها، وهذه القاعدة الإلهية أنه يصف الناس بقوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ومفهومه أن أكثر الناس أن أقل الناس يعقلون. بين أن أثر عمر هذا الإمام الشاطبي في هذا الكتاب، وتلاه بعد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم أيضا، وهو المعروف باسم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. فتعرض بمناسبة هذا العنوان العظيم أن الكفار من دأبهم الابتداع في الدين، كما قال رب العالمين بالنسبة لرهبانية النصارى رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فتعرض لسانية للبدعة في الدين وفصل القول في ذلك تفصيلا رائعا، وكان مما تكلم هو وإمام الشاطبي أن قالوا أن عمر رضي الله عنه في قوله هذا لا يعني البدعة التي أرادها الرسول في القاعدة، كل بدعة ضلالة، أي كل بدعة في الدين ضلالة، لا يريد عمر هذا المعنى بالذات. لما؟ لأن عمر رضي الله عنه إنما جمع الصحابة على سنة وليس على بدعة. والحقيقة أن هذا الأثر يلتقي مع الحديث الأول من سنة التقاء تاما، من حيث أن الناس الذين أساءوا فهم الحديث أساءوا أيضا فهم الأثر، وأن الذين أحسنوا فهم الحديث أحسنوا أيضا فهم الأثر، وما خرجوا عن المناسبة التي قيل فيها الحديث والمناسبة التي قيل فيها ذاك الأثر. ذكرنا آنفا أن في الحديث الصحيح أن الرسول عليه السلام أحيا قيام رمضان جماعة في ثلاث ليال، فإذا هل يقال في شيء فعله الرسول صلى الله عليه وسلم عليه إنه بدعة؟ حاشا لمن هو دون عمر بمراحل أن يتوهم أن قيام الرسول عليه السلام في تلك الليال لا ينفع سبة أو طبيعة البداية عن هذه العبادة، بل يجزم بأن القيام هذا هو سنة سنها الرسول صلوات الله وسلامه عليه بعمله في هذه الليالي الثلاث. فإذا لا يمكن، يستحيل أن يعني عمر أن صلاة الصحابة التراويح جماعة بدعة لا أصل لها في الشريعة، فهذا أصلها من فعله عليه الصلاة والسلام. وأكثر من ذلك، إن صلاة القيام في رمضان ثبتت سنيتها بشيء زائد على فعل النبي صلى الله عليه وسلم إياها، ذلك أنه جاء في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد وغيرهما بالسند القوي من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العشاء في رمضان ثم قام القيام قيام الليل مع الإمام كتب الله له في تلك الليلة قيام الليل كله. إذن في هذا الحديث فائدة هامة جدا خاصة بالنسبة لهذا الموضوع الذي نحن في صدده، أي إن هذا الحديث شرع للمسلمين من بعد الرسول عليه السلام أن يجتمعوا في صلاة القيام في رمضان، لأنه جعل شريعة أبدية إلى يوم القيام أن من صلى صلاة الليل في رمضان كتب له كأنما قام الليل كله. فإذا ضمننا هذا الحديث القولي إلى ذاك الحديث الثاني ثبت لدينا يقينا أن صلاة التراويح جماعة مستحيل أن يقول عمر الخطاب إنها بدعة بالمعنى الذي يريده هؤلاء المتأولة لأثر عمر هذا، أي لم يكن هذه العبادة لم تكن، ثم حدثت من بعد، ولذلك سماها عمر وأثنى عليها بقوله السابق الذكر. هذا باطل، لكن نعرف بالاستقراء والمتابعة أن هنا يرد سؤال تقليدي كما يقولون. إذا كان عمر لا يعني هذا المعنى المنحرف أن صلاة القيام في رمضان جماعة وراء إمام واحد لا يعني أنها بدعة محدثة بعد الرسول عليه السلام لما ذكرنا من فعله وقوله، إذن لماذا أطرق على هذه الصلاة أنها بدعة وحسنها؟ نقول ذلك لأن هذه الصلاة تركت مدة خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهي كما تعلمون نحو سنتين ونصف، ثم شطرا من خلافة عمر الله أعلم بمقداره، حتى ألهمه الله تبارك وتعالى بإحياء هذه السنة. فبسبب انقطاع العمل بهذه السنة لظروف كانت أحاطت في خلافة عمر، من أهمها كما تعلمون حرب الردة وتجهيز جيش أسامة ونحو ذلك من الأمور الهامة التي حرص عليها أبو بكر أن يقدمها على كل شيء، لأنه لا يستطيع أحد أبدا أن يجهل عمر فيظن فيه أنه يعتقد أن الصلاة جماعة في قيام رمضان بدعة حدثت بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن أبطلنا الاستدلال بهذا الأثر على أن هناك بدعة حسنة في الدين، كما بينا السبب الذي من أجله قال عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه. بقي شيء آخر قد يذكره بعضهم، يقولون صدقت في قولك بأن صلاة التراويح إنها سنة من ساري عليه السلام من قوله، لكن عمر إنما سماها بدعة لأنه جمعهم وراء الإمام الواحد في 20 ركعة زائد 3 في 23 ركعة مع الوتر. فنقول هذا الكلام باطل لا أصل له، وإذا شئتم التحقق ترجعوا إلى كتب السنة. ذلك لأنه صح في كتاب الإمام مالك الموطأ الذي كان الإمام الشافعي في زمانه يجعله أصح كتاب ألف في السنة، لقد روى فيه بإسناد صحيح جدا أن عمر الخطاب لما جمع الناس وراء أبي أمر أبيا أن يصلي بهم 11 ركعة. وأنا لست الآن بطبيعة الحال في صدد القول في هذه الجزئية من صلاة التراويح، هل يشرع زيادة أو لا يشرع، هذا له مجال آخر أو مناسبة أخرى، لكن أريد أن أذكر بأن عمر قال هذه الكلمة وقد أمر أبيا أن يصلي بالناس السنة الفعلية التي فعلها الرسول عليه السلام طيلة حياته، ومنها في الليالي الثلاث 11 ركعة. وبهذا ينتهي الكلام عن هذا الأثر وكيف أنهم حرفوه وحاولوا أن يستدلوا به على ما ينافي تلك القاعدة الأصولية الإسلامية، والتي لم يضعها علماء الفقه الذين قد يمكن أن يكون قائل هذا خطأ، وإنما وضعها سيد الناس عليه الصلاة والسلام وثبت ذلك عنه في عديد من الأحاديث كما ذكرنا. أيضا أريد أن أذكر شيئا آخر يتعلق بفهم من سن في الإسلام سنة حسنة. كيف أن من ادعى أن شيئا حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه حسن لا بد أن يأتي بالدليل؟ فأنا أتيكم الآن بمثال واضح معروف. كلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح قرية خيبر عروة وصالح اليهود على أن يظلوا فيها ويعملوا في أرضها في نخيلها وفي حبوبها، وأن الحاصل من ذلك شطر للرسول عليه السلام وشطر لليهود. وكان من جملة ما اشترط عليه الصلاة والسلام في هذا الصلح مع اليهود أن قال لهم نقركم فيها ما نشاء. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واليهود في خيبر وهم لا يزالون يمكرون به عليه السلام ويحاولون قتله ولو بدس السم في الدسم كما يقال، وكما جاء ذلك في قصة المرأة اليهودية التي أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذراع شاة فهلك من وراء الأكل صحابي أو اثنان، أما الرسول عليه السلام فقد لغورها ولكن لم يزل يكفو منها حتى وجد ألمها في مرض موته عليه الصلاة والسلام. ظل اليهود في خيبر إلى ما بعد وفاة الرسول وطيلة خلافة أبي بكر وشطرا من خلافة عمر، ثم بدأ لعمر أن يخرجهم من خيبر فأخرجهم وأنذرهم قبل إخراجهم. فالآن نقول، وهذا باب من الفقه عظيم، هل إخراج عمر الخطاب لليهود بدعة أو هو سنة حسنة أو هي سنة سيئة؟ الجواب، هذه الحادثة أولا ليس لها علاقة بالبدعة الحسنة في عرف المتأخرين، بل هي لها علاقة بالسنة الحسنة في عرف سيد المرسلين الذي سمعتم قوله في الحديث السابق. قلت متسائلا آنفا، عندنا سبيل آخر في الاعتراض على المبتدعة الذين يحسنون بعض البدع محتجين بهذا الحديث، نقول لهم أن التحسين والتقبيل العقليين ليس من أهل السنة، وإنما نعرف الحجر القضاء بالشريعة. فإذا قال قائل هذا أمر حسن، نقول له هات الدليل. الآن نحن أتينا بأمر حدث بعد الرسول عليه السلام، لا إشكال في ذلك أبدا، ذلك إخراج عمر لليهود من خيبر. هل هذه بدعة بالمعنى الحادث أم هي سنة حسنة؟ لا شك أن الجواب هي سنة حسنة. من أين عرفنا أن هذه سنة حسنة؟ مما ذكرناه آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح اليهود على ما سبق بيانه قال لهم نقركم فيها ما نشاء نحن المسلمين، فجاء عمر فرأى المصلحة في إخراجهم فأخرجهم، فنفذ المشيئة التي ذكرها الرسول عليه السلام في شرط من الشروط التي فرض عليهم. إذن عمر هنا لم يبتدئ في الإسلام شيئا. وعلى هذا قول كل ما يقال من أمثلة في سبيل الاحتجاج على البدعة الحسنة كقولهم مثلا بجمع القرآن، وهذا من عجائب الزمان، يقولون جمع القرآن بدعة، لكن البدعة أقسام، منها فرض ومنها واجب ومنها سنة وإلى آخره. جمع القرآن بدعة، هذا من أعجب ما يسمع طالب العلم من بعض أهل العلم أن يسمي القرآن الذي صدر الله عز وجل أطول سورة في القرآن بقوله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فهذا الكتاب لا يطلق على سطور مبعثرة وعلى أوراق متفرقة. أتدرون ما كان موقف زيد بن ثابت؟ موقف عجيب يدلنا على أن السلف الصالح كان موقفه بالنسبة لما قد يظن أنه من البدع في الدين موقف الخائف أن يقع في البدع، بينما اليوم تجد الموقف معكوسا منكوسا تماما. اول ما تنكر على الانسان تقول له اخي شو فيها هذه بدعه حسنه، امره موقف يجب ثابت. لما كلفوه بجواب القران قال لهم كيف تفعلون شيئا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله اكبر. ان جمع القران الذي فيه حفظ الدين والذي وعد رب العالمين بحفظه في قوله انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، اذا قام الخلفاء الراشدون ابو بكر وعمر بتحقيق وتنفيذ هذا الوعد الالهي انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، يقول زيد بن ثابت وهو من هو في العلم وانه كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف ان يكون هذا العمل ابتداعا في الدين، فيقول كيف تفعلون شيئا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فما زال بي حتى شرح الله صدري لما شرح الله له صدر ابي بكر وعمر، وان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد.
يقول الاخ السائل هنا ما حكم تقديم القران؟
هذه مما يدخل في اعتقادنا في عموم الحديث السابقة التي منها إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وكثير من الناس لهم موقف خاص في مثل هذه الجزئية، يقولون إيش فيها، ما هو إلا إظهار تبجيل وتعظيم لهذا القرآن الكريم. ونحن نقول لهم صدقتم، ليس فيها إلا تبجيل وتعظيم للقرآن الكريم. ولكن ترى هل هذا التبجيل والتعظيم كان خافيا على الجيل الأول وهم صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك أتباعهم وكذلك أتباع التابعين من بعدهم؟ لا شك أن الجواب سيكون كما قال علماء السلف، لو كان خيرا لسبقونا إليه. هذا شيء. وشيء آخر، هل الأصل في تقديم شيء ما، هل الأصل الجواز أم الأصل المنع؟ هنا لابد من إيراد الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما ليتذكر من شاء يتذكر ويعرف بعد المسلمين اليوم عن سلفهم الصالح وعن فقههم وعن معالجتهم للأمور التي قد تحدث لهم. ذاك الحديث هو ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر الخطاب جاء إلى الحجر الأسود ليقبله فقال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك. وما معنى هذا الكلام من هذا الفاروق؟ لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. إذن لماذا قبل عمر الحجر الأسود وهو كما جاء في الحديث الصحيح الحجر الأسود من الجنة؟ هل قبله بفلسفة صادرة منه ليقول كما يقول القائل بالنسبة لمسألة السائد أن هذا كلام الله ونحن نقبله؟ هل يقول عمر هذا حجر أثر من آثار الجنة التي وعد بها المتقون فأنا أقبله ولست بحاجة إلى نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتبين لي مشروعية تقبيله، أم يعامل هذه المسألة الجزئية كما يريد أن يقول بعض الناس اليوم بالمنطق الذي نحن ندعو إليه اليوم ونسميه بالمنطق السلفي وهو الإخلاص في اتباع الرسول عليه السلام ومن استنى بسنته إلى يوم القيامة؟ هكذا كان موقف عمر، فيقول لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. إذن الأصل في مثل هذا التقبيل أن نجري منه على سنة ماضية، لا أن نحكم على الأمور كما أشرنا آنفا أن والله هذا حسن وإيش فيه. اذكروا معي موقف زيد بن ثابت، كيف كان هذا الموقف تجاه عرض أبو بكر وعمر عليه جمع القرآن لحفظ القرآن من الضياع؟ كيف تفعلون شيئا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اليوم المسلمون ما عندهم هذا الفقه في الدين اطلاقا. اذا قيل للمقبل القران كيف تفعل شيئا لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاوبك باجوبه عجيبه وعجيبه جدا، منها يا اخي شو فيها تعظيم القران. يا اخي هذا الكلام يعاد عليه، الرسول ما بيعظم القران؟ يعظم القران. او يقولون إيه انت عم تنكر علينا تقبيل القران، هاي انت تركب السياره وتسافر بالطيار وهذه اشياء من البدع. ياتي الرد عليها ما سمعتم ان البدعه في الدين اللي هي ضلاله، ان البدعه التي هي ضلاله انما ما كان منها في الدين، اما في الدنيا فكما المحن انفا انه قد تكون جائزه وقد تكون محرمه والى اخره، وهذا شيء معروف ولا يحتاج الى مثال. فالرجل الذي يركب الطيارة المسافر إلى بيت الله الحرام للحج والعمرة لا شك أنه جائز، والرجل الذي يركب الطيارة فيسافر إلى الغرب ويحج إليه لا شك أن هذه معصية، وهكذا. أما الأمور التعبدية التي إذا سئل عنها السائل لماذا تفعل، أقول التقرب إلى الله، لا سبيل للتقرب إلى الله تبارك وتعالى إلا بما شرع الله. وهذا بحث نحن طرقناه أكثر من مرة وخاصة في هذه البلاد ولو مرة، فلا نعود فيه ولا سيما نحن في صدد إجابة عن أسئلة. لكني أريد أن أذكر بشيء وهو في اعتقادي مهم جدا لتأسيس ولدعم هذه القاعدة، أن كل بدعة ضلالة ما في مجال استحسان العقل بتاتا. يقول السلف ما أحدثت بدعة إلا وميت السنة، وأنا ألمس هذه الحقيقة لمس اليد بسبب تتبعي للمحدثات من الأمور وكيف أنها تخالف ما جاء عن الرسول عليه السلام في كثير من الأحيان. انظروا الآن كفكرة عامة، إذا كان عندكم بعض أهل العلم والفضل ورأيته استلم القرآن ليقرأ، إذا كانوا فعلا من أهل العلم والفضل ما بيقبلوا القرآن لأنه بيعرفوا أنه قضية شكلية لا يبنى عليها شيء، لكن عامة الناس الذين ليس لهم في عواطفهم ضوابط وملاجم لإدراك ما فيها شيء، فنقول ما أحدثت بدعة إلا وميت السنة. مثل هذه البدعة بدعة أخرى عندنا في بلاد الشام، قد تكون في بلاد أخرى، نرى الناس حتى الفساق منهم هل لا يزال في قلوبهم بقية بالإيمان، إذا سمعوا المؤذن من المسجد قاموا قياما، إذا سألتم إيش هذا القيام يقول تعظيم لله عز وجل، طيب روحوا للمسجد ما يذهبون، يظلون يلعبون بالشدة وبالمرد والشطرنج ونحو ذلك، لكن هم بيعظموا ربنا بهذا القيام. من أين جاء هذا القيام؟ جاء طبعا من حديث موضوع هذا له أصل ولعله يفيد التنبيه عليه، إذا سمعتم الأذان فقوموا. هذا الحديث لو كان له أصل إنما حرف من بعض الضعفاء أو الكذابين فقال بدل قولوا قوموا، واختصر الحديث إذا سمعتم الأذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علي إلى آخر الحديث. فانظروا كيف أن الشيطان يزين الإنسان بدعة ويشبعه في نفسه أنه هو يا أخي مؤمن بعظم شعائر الله، الدليل أنه إذا مسك المصحف بقبله وإذا سمع الأذان يقوم له، لكن الأول هل يعمل بالقرآن؟ لا يعمل بالقرآن. مثلا قد يصلي لكن هل لا يأكل الحرام؟ هل لا يأكل الربا؟ هل لا يطعم الربا؟ هل لا يشيع بين الناس الوسائل التي يزدادون بها معصية إلى الله؟ هل أسئلة لا نهاية لها. لذلك نحن نقف فيما شرع الله لنا من طاعات وعبادات ولا نزيد عليها حرفا واحدا، لأنه كما قال عليه السلام وذكرت هذا في جلسة سابقة: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به. فهذا شيء تقربني إلى الله، هات النص عن الرسول عليه السلام. ما في نص هي بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولا يشكلن على أحد أن هذه المسألة بهالدرجة بهالبساطة مع ذلك هي ضلالة وصعابة في النار. أجاب عن هذه القضية الإمام الشاطبي فقال: كل بدعة مهما كانت صغيرة فهي ضلالة. لا ينظر في هذا الحكم أنها ضلالة إلى ذات البدعة، وإنما ينظر في هذا الحكم إلى المكان الذي وضعت فيه هذه البدعة. ما هو هذا المكان؟ شريعة الإسلام التي تمت وكملت، فلا مجال لأحد للاستدراك ببدعة صغيرة أو كبيرة. من هنا تأتي ضلالة البدعة، لا لمجرد إحداث إياها، وإنما لأنه يعطي معنى الاستدراك على ربنا تبارك وتعالى ونبينا.
وفي سؤالين متعلقين، في سؤال أول يقول: هل يجوز الحلف بالقرآن الكريم وبالدين أو بالإسلام ووضع القرآن على الأرض؟
أما الحلف بالقرآن فهو جائز عند أهل السنة الذين يعتقدون بأن القرآن كلام الله وصفة من صفات الله، فالحلف صفة من صفات الله جائز، لأنه ثبت في السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر من حلف بعزة الله تبارك وتعالى، ولا فرق من هذه الحيثية بين من يحلف بصفة عزة الله أو بصفة كلام الله. أما وضع القرآن على المصحف فهذا بلا شك يجب أن يلاحظ فيه هل فيه إشعار بشيء من إهانة لا تليق به، فإن كان كذلك فلا ينبغي أن يضعه إلا في مكان رفيع يناسب مكانة هذا القرآن في صدور المؤمنين. أريد أن أقول: رجل وضع القرآن، لا أقول بين يديه، وضع القرآن بين يديه، لا شك أن هذا فيه إهانة شكلية للقرآن الكريم، لكن رجل وضع القرآن هناك بعيدا عن الناس وفي الأرض، ما في شيء مما يهم عدم تعظيم القرآن. نعم.
يقول السائل: ما حكم الدفن في التوابيت خصوصا إذا كان الميت أحضر من بلد بعيدة ويخشى أن يكون قد تلف؟
يخشى أن يكون إيش؟
قد تلف يعني
تلف. أولا ينبغي دفن نظر المسلمين أن نقل الميت من بلد إلى آخر على خلاف السنة، والسنة أن يدفن المسلم في المكان في البلدة في مقابر البلدة التي مات فيها، لأن النقل يستلزم تأخير دفن الميت، وهناك أحاديث تأمر بتعجيل دفن الميت وتأمر بإسراع في السير بالجنازة إسراعا طبعا نائما، بتعليل الرسول عليه السلام: فإما صالحة فخير تقربونه إليه، وإما كافرة أو فاسقة فشر تضعونه عن رقابكم. فمن مات في بلد غير بلده فينبغي أن يدفن في مقبرة تلك البلدة إن كان فيها مقبرة. والمشكلة التي جاء فيها السؤال يبدو واضحا أن رجل مات في بلاد الكفر، فينبغي حين ذاك أن يبحث عن مقبرة أقرب تكون إلى تلك البلدة التي مات فيها، وهكذا فللضرورة أحكام. أما إذا مات مثلا، وهذا يقع كثيرا، مات رجل في مصر وهو كويتي فيؤتى به إلى هنا، هذا لا يجوز. مات رجل مصري في سوريا يعاد به إلى مصر، والعكس بالعكس. كل هذا خلاف ما جاء عن الرسول عليه السلام من التعجيل بدفن الموتى. أما ما جاء في السؤال، لأنه
هناك تابوت ويخشى أن يكون تلف هذا الرجل وتفسخ بحيث لا يمكن إخراجه من هذا التابوت الذي هو النعش، فهنا ذاك نقول الضرورات قدر بقدرها. لكن معلوم عند الأطباء أن مثل هذا الرجل الذي وضع في هذا التابوت ونقل يعرف تاريخ وضع التابوت، والأطباء يعرفون بدقة كم يمكن هذه الجثة أن تعيش قبل أن تتفسخ. فإذا غلب على الظن أنه تفسخ فيحفر له ويوضع كما هو من باب دفع المفسد الكبرى بالصغرى. أما إذا كان هناك في غلب الظن أن الرجل لا يزال كما هو لأنه نقل مثلا من الثلاجة الطبية ووضع في النعش وبالطائرة ساعة أو ساعتين أو قريب من ذلك نقل إلى البلد، فحينئذ يخرج من النعش ولا يجوز دفنه به لأن ذلك من تقاليد النصارى ولا يجوز التشبه بهم في كل شيء، ومن ذلك الدفن. وقد قال عليه الصلاة والسلام: اللحد لنا والشق لغيرنا. اللحد لنا أن نحفر في الجدار القبلي بمقدار جثة الميت ونوضعه في هذه الحفرة ثم نميل التراب خلفه بحيث لا يجد التراب عليه وإنما خلفه. أما الشق فهذه الحفرة التي يوضع فيها مثل هذا التابوت، هذه من عادة النصارى، ونحن المسلمين قد أمرنا بمخالفة المشركين في هديهم.
يقول السؤال: ما حكم الإسلام في تقديم المرأة المسلمة الخمر لزوجها؟ فإذا لم تفعل فإنه يهددها بالطلاق مع العلم أن زوجته تصلي.
الجواب في هذا معروف: لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، والمرأة لا يجوز أن تطيع زوجها في معصية الله عز وجل، وطلاقها منه خير لها. وربنا عز وجل يقول: فإن عزم الطلاق فإن الله من بعدها لغفور رحيم، لا سيما إذا كان الدافع على هذا الطلاق من المرأة الصالحة هي إطاعة الله منها ومعصيتها لزوجها لمخالفته لأمر الله عز وجل. ومع ذلك فتكون هناك قضايا جزئية أو قضايا خاصة يمكن أن إذا استوضحت تفاصيل القضية يمكن أن يقال إن هذه المرأة إذا خلقت من زوجها تشتت شملها وشمل أولادها، فيمكن يكون من بعض أخف الضررين أن تبقى مع زوجها. لكن نحن لا نفتي بهذا لأنه خلاف الأصل، والأمر كما قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة.
يقول السائل: هنا يوجد بعض طلبة العلم من يتسرع في الفتية في الحلال والحرام ويخطئ الأئمة الأعلام، فما نصيحتكم لهؤلاء؟
نحن تكلمنا قديما في مثل هذه المسألة، فقلنا إن المجتمع الإسلامي جعله الشارع الحكيم قسمين: قسم من أهل الذكر، وقسم بحاجة إلى أهل الذكر لكن ليسوا منهم. فقال تبارك وتعالى لعامة الناس: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر كما نعلم جميعا هم أهل القرآن وأهل الحديث الذين يعرفون الصحيح من الضعيف ويعرفون العام من الخاص والناسخ من المنسوخ ونحو ذلك من القواعد الفقهية والحديثية التي لا يجوز لمسلم في القرن الرابع عشر أن يقدم على الإفتاء بحديث ما لمجرد أنه وقف عليه في كتاب ما هو قد لا يدري أنه حديث صحيح على طريقة علماء الحديث، وقد يدري أنه ليس عنده الاستعداد العلمي والمعرفة باللغة العربية لتبين مقاصد ومعاني الكتاب والسنة، ولذلك فكل من لم يتأهل لدراسة العلم والصبر على ذلك سنين طويلة حتى يشهد له أهل العلم المخلصين بأنه عنده علم وأنه يستطيع أن يرشد الناس ويدلهم على الخير، فلا يجوز لكل من خطر في باله أنه صار من أهل العلم بمجرد أنه عرف بعض الأحاديث وحفظ بعض الآيات، وكثيرا ما نسمع بعضهم لا يحسن تلاوة الآية القرآنية بل هو يلحن فيها، وكذلك يفعل في أحاديث الرسول عليه السلام. ولذلك فقد نبهت من عهد قريب على أني أنصح طلاب العلم أن يدرسوا علمي الأصول، أصول الحديث وأصول الفقه، وضربت هناك بعض الأمثلة لنبين أنه ليس من السائل أن يفهم الإسلام مراد الشارع الحكيم في نص ما إلا بعد أن يكون قد أحاط بما يمكن من النصوص من الكتاب والسنة. وأنا ضربت في هذا مثلا واضحا في مثل قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فلو سئل السائل مبتدي في دراسة القرآن وليس عنده علم بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام هل تحل ميتة السمك، لبادر إلى الاحتجاج بهذه الآية، والآية صريحة في التحريم: حرمت عليكم الميتة وهذه السمكة ميتة، فإذا هذا حرام بنص القرآن. لكنه إذا كان اطلع على الحديث فحينئذ سيقول: صدق الله، حرم الميتة، ولكن الرسول عليه السلام بين أن نوع من الميتة محصور في جنسين من الحيوانات وهو الحوت والجراد، مستثنى من هذا النص القرآني، حين ذاك يكون على الصواب فيما يفتي باستثناء هاتين الميتتين من تحريم القرآن الكريم للميتة. هذا مثال، والبحث له طبعا شعب كثيرة، وحسب التأخير بضرورة دراسة العلوم التي تساعد طالب العلم أن يتفهم الكتاب والسنة أقرب ما يكون إلى الصواب.
يقول سائل: هل يوجد تحديد لشعر اللحية من الوجه؟ لأن بعض الناس يكون كثيف الشعر ومتصل شعره من صدره إلى رغبته وحتى تحت عينه.
لا يجوز للمسلم أن يأخذ من لحيته إلا بالمقدار الذي سمح الشارع الحكيم به، والذي جاء من فعل أحد الصحابة الذين رووا قوله عليه الصلاة والسلام: حفوا الشارب وأعفوا اللحى، أنه كان يأخذ هذا الصحابي وهو عبد الله بن عمر ما دون القبضة، ما تحت القبضة، أما ما سوى ذلك فهو خلاف السنة، مهما كانت لحية الرجل تعجبه أو لا تعجبه، تعجب غيره أو لا تعجبه، كل خلق الله عز وجل كما جاء في الحديث الصحيح حينما رأى رجلا يمشي وإزاره طويل فأمره بأن لا يطيل إزاره وأن يجعله إلى نصف الساق، واعتل بأن في ساقيه حناء، فقال عليه الصلاة والسلام: كل خلق الله حسن. والحقيقة أن هذا الحديث يجب أن نحفظه جيدا لكي نرد الشبهات التي تتكاثر أو يتكاثر إيرادها في مثل هذه المسألة. هذا بيقول مرتي مش عرانينة، شعرها كثيف وأنا أنفر منها إلى آخره. هذا لو تذكر هذا الحديث، بل لو تذكر قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وتذكر مع ذلك قوله عليه السلام لعن الله النامصات والمتنمصات والغاشمات والمستوشمات والفالجات المغيرات لخلق الله بالحسن، لكفاه دليلا على أنه لا يجوز أن يغير من خلق الله شيئا. فكيف إذا جاء التنبيه الصريح في العضو الذي فيه انحراف عن الاستقامة المعتاد عند الناس ألا هو الساق؟ فيلفت النظر عليه الصلاة والسلام لذاك الرجل الذي يريد أن يستر عيب ساقيه إن كان فيهما عيب، ونحن لو قلنا فيه عيب لانتقل العيب إلى الخالق سبحانه وتعالى عما يقول الظالمين ولهم كبيرة. من أجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا الدهر، فإن الله هو الدهر، هو الذي يتصرف في خلقه، كما قال عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. فحينما فاوت بين الرجال والنساء فجعل الرجال لهم لحية والنساء ليس لهم لحية، لم يكن هذا الخلق عبثا عاشا. كذلك لما فاوت بين الرجال أنفسهم فبعضهم جعل لهم لحية كثيفة لو وزعت على عديد من أمثال الصينيين لوسعتهم، وناس آخرون جعل لهم لحية خفيفة وخفيفة جدا، وناس آخرون جعلهم كوسج لا لحية المرأة تماما. هل ترى من خلق الرحمن متفاوت؟ حاشا لله. إذن يجب الاستسلام لخلق الله عز وجل. وقلت وأنا مع بعض الإخوان قريبا، ولو طال السؤال قليلا ففيه عبرة، قلت هذا الإنسان الذي يرى لحيته كما قال السائل وصلت إلى عينيه يحجر عينيه، هذا الإنسان ما واجبه إسلاميا إلا ما وقف أمام المرآة؟ المسلم الصادق في إيمانه وإسلامه يقول في هذه الحالة إذا نظر في المرآة إلى شخصه يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. هل يقول هذا الذي لا يعجبه مظهره إما أنها لحية كفة أو أنها زغبرة ناعمة فلتاني شوي من هون شوي من هون؟ هل هذا يقول ما حسنت خلقي؟ ذلك هو الكفر بعينه. لذلك على المؤمنين أن يؤمنوا بالله حقا وصدقا، وأثروا ذلك في منطلقهم في حياتهم، فيسلموا لخلق الله تسليما كما يفعلون تماما في شرع الله. فخلق الله مصدره هو كشرع الله مصدره هو، فكما أنه لا يجوز أن يخالف شرع الله فكذلك لا يجوز أن يتقصد مخالفة سنة الله، سنة الله في خلقه، ولم تجد لسنة الله تبديلا. نعم.
يقول الأخ سأل فكرت فضيلة الشيخ أن الكولونيا تعتبر خمرا لوجود مادة الكحول فيها والتي هي علة السكر فيها، فهل ينطبق ذلك أيضا على كثير من المواد التي هي أصلا مسكرة أن استخدمت في غير الغرض الذي صنعت من أجله كالبنزين وكثير من الأصباغ، أو في بعض المواد التي تسكن في صناعتها بعض المواد الكحولية كالفانيليا التي تستخدم في صنع الحلويات؟ وهل اللعنة التي في الحديث إذا كان الشراء لغرض الإسكار، أم أن اللعنة لكل من يتعامل فيها حتى لأغراض غير السكر مثلا؟
هناك أيضا تسجيل فيه جواب مبسط لهذا السؤال، ولذلك التوفير للوقت لا نطيل الجواب بل نأتي منه بالشيء الذي يدل على مجموع الكلام هنا. الكحول قلنا ان الكحول هي مسكرة وهي الاصل في كون الخمر مسكرة، فلا يجوز بيعها وشراؤها مطلقا بأي قصد كان، هذا مفصل هناك. وأوردنا في أثناء التفصيل حديث أبي طلحة الأنصاري الذي كان عنده زقاق من الخمر لأيتام له، فلما نزل تحريمها جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له هل أخلوها؟ قال لا بل أهرقها. لم يسمح له أن يحولها إلى خل، بحيث أنه في التخلل تغيير جذري لكيميائية الخمر، وفي ذلك فائدة لهؤلاء الأيتام. قال بل أهرقها. فلا سبيل أبدا إسلاميا لتجويز صنع الخمر، لا سيما صنع أم الخمر وهي الكحول، أو بيعها أو شراءها أو حملها أو نحو ذلك، لورود الأحاديث الصحيحة في النهي عن ذلك، بل في لعن فاعلها، بل في لعن فاعلها، علما بأن هذا الحديث نابع من قاعدة قرآنية ولا تعاون على إثم العدوان. لذلك إذا كان هناك نوع من الكحول ليست مسكرة، وهذا ما لا أعلمه، فبطبيعة الحال يأخذ حكما آخر. وإذا كان هناك مواد أخرى كما ضرب مثلا بك يا أخي، أنا لا أعلم من البنزين يسكر لكنه قد يخدر، وأعلم من تجربتي الخاصة أن كثير من الناس لا يفرقون بين المادة المسكرة والمادة المخدرة، فالمادة المسكرة هي الخمر والتي أصلها الكحول، أما المادة المخدرة فلا حكم آخر في الإسلام. يكفي في الفرق بين المادتين أن الخمر حرام قليل وكثير، ما أسكر منه وما لم يسكر كما جاء في الحديث الصحيح، ثم أن من شرب الخمر أقيم عليه حد الجلد على أقل 40 جلدة، أما الذي يتعاطى المخدر كالحشيش والأفيون نحو ذلك فهذا ليس له حد منصوص عليه في الإسلام، وإنما الحد هو يعود إلى رأي الحكام من المسلمين، وذلك يدخل في باب التعزير. فمع ذلك يختلف المخدر عن الخمر من حيث أن الخمر لا يجوز التداوي بها، لأن الرسول عليه السلام قال إنها داء وليست بدواء، أما المخدر فيجوز استعماله بنسبة ضئيلة عند الحاجة فضلا عن عند الضرورة. نعم. البنزين أكثر. البنزين الذي أعلمه أنه يخدر، نحن نشعر لما نركب السيارة وتكون السيارة قديمة شوية، وصير الجهاز اللي يسمى بالكاربيتر ما أدري إيش اسمه هذا الأجنبي، بيصير بينضح برشة بنزين الخارج، فيدخل رائحة بنزين إلى الراكب فيفاجئنا عليه، يعني بسبب ثقل هذه الرائحة. فالبنزين يعرف أنه مخدر، أما إذا ثبت عند بعض إخواننا الكيميائيين بجروا فحص دقيق على البنزين فثبت عندهم أنه مسكر كثير كالخمر، هذه معلومات نضيفها إلى معلومات السابقة، ونحشر البنزين في جملة الخمر المحرم. نعم.
شيخ هذه أسئلة خاصة لك، يعني واحد من الأخوة يقول أبلغ الشيخ أني أحبه في الله فليدعو لي في الاستقامة والصلاح والسير على نهج السلف الصالح.
بسم الله عز وجل أن يوفق كل محب لنا لاتباع كتاب الله وحديث رسول الله وعلى نهج السلف الصالح.
وهذا عكس الأول. فضيلة الشيخ، حينما نردد على بعض الإخوان بعض من فتاويك يقولون نحن لا نأخذ به، لا نأخذ بها لأنه ليس بفقيه، هو محدث، هو كمحدث لا غبار عليه، أما في الفقه فالأمر يختلف، فقد نقلوا هذا الكلام من شيوخ رسول الله في المدينة المنورة، فأرجو الإيضاح والرد على هذه الشبهة.
الرد باختصار جدا جدا، أجل ما ترى لا ما تسمع. هذه هو شخصية ندخل فيها إيه.
يقول السائل هنا: هل صحيح أنك في كتاب صحيح الجامع الصغير تحكم على الحديث الذي لا تجد له إسناد بحكم السيوطي أو المناوي بالرغم أنهم متساهلان كما لا يخفى عليك؟ أرجو توضيح ذلك.
هذه مسألة أصولية، لكن السائل ما أحسن السؤال بل أخطأ. هو يقول: الصحيح أنك تقول عن حديث لا أجد له أصلا بقول السيوطي أو المناوي. أنا أقول، وهذا نصيحة لإخواننا الذين يعجبون بآرائهم الذين أشير آنفا إلى بعضهم ويفتون بدون أن يدرسوا المسألة دراسة علمية واسعة لمجرد أنهم وقفوا على حديث. أنا أقول: قضيت بفضل الله عز وجل أكثر من نصف قرن من الزمان وأنا أدرس علم الحديث والسنة وأتفقه فيها، ومع ذلك فأشعر أنه يفوتني بعض الأحاديث وبعض أسانيدها. فوجدت أنه من إهلالي لمن سبقنا بالعلم ومن أسباب دفع الغرور عن النفس الأمار بالسوء أنه لا بد من الاعتماد على من سبقنا إلى شيء من العلم ما أحاط به علمنا، أن نقول قال السيوطي هذا حديث حسن، أو قال السيوطي هذا حديث صحيح، أو قال السيوطي هذا حديث ضعيف، وكذلك يقول في غيره كالمناوي. متى أقول هذا؟ حينما لا أجد الحديث مع السند الذي يحسنه أو يضعفه فلان وفلان. فأنا حينئذ جريت على هذه القاعدة: كل حديث في صحيح الجامع أو في ضعيف الجامع عزاه السيوطي وقواه هو أو المناوي فأنا أعتمد عليهما، لأن هذا جهود خاصة، ولا أخالفهما إلا إذا وقفت على السند الذي قصد أو بالضعف أو بالصحفة. وهذا هو المهم في اعتقادي. ولذلك نجد كبار الأئمة الذين لا يجوز لنا أن نقرن مع أحد منهم نجدهم يتبعون الصحابة في كثير مما فاتهم من الأحكام، أدلتها فاتتهم من كتاب السنة خاصة الإمام أحمد، فنجده يكرم الاعتماد على فتاوى الصحابة. كذلك التابعي يقلد الصحابة ويتبعهم، وهذا هو سبيل المؤمنين، أن لا يغتر الإنسان بعلمه بل أن يعتد بمن هو أعلم منه. وهذا هو من معنى قوله تعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
ذكرتم فضيلتكم في إرواء الغليل أن العجلي إن شاء الله لا اختلع أنا أقول ذكرتم فضيلتكم في إرواء الغليل أن العجلي متساهل بالتوثيق، فمتى يؤخذ بتوثيقه ومتى لا يؤخذ به إذا انفرد بالتوثيق؟ وما الفرق بين توثيقه وتوثيق ابن حبان وتوثيق الحاكم؟
هما في ميزان واحد، يقال في العلمي ما قلناه في ابن حبان، وقريبا سجلنا جوابا تفصيليا في توثيق ابن حبان أنه إذا تفرد بالتوثيق فالغالب على هذا التوثيق أن لا يعتد به وأن لا يعتمد عليه إلا في حالتين اثنتين: إذا كان الذي يوثقه من شيوخه الذين لازمهم وعرفهم عن كذب وعن قرب.
في الختام نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أمل اللقاء بكم مع كل ما هو جديد من تسجيلات التقوى الإسلامية في القاهرة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
لقد كان عليه الصلاة والسلام يكرر في خطبه كما ذكرنا هذه الجملة:
كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار،
التي هي في جلالتها وعموم شمولها لكل بدعة حدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ورسله عليه الصلاة والسلام إياها بالضلالة. كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم جاءت الأحاديث بعد ذلك تترى، يؤيد بعضها بعضا ويأخذ بعضها برقاب بعض، كلها تدندن حول هذه الكلية: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. غير أن حديثا واحدا منها في الوقت الذي دل على ما دلت عليه هذه الجملة كل بدعة ضلالة، قد لافت النظر إلى أن البدعة المقصودة في مثل هذه القاعدة المحمدية إنما هي البدعة في الدين، فقال عليه الصلاة والسلام التسليم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، وهو من أحاديث الشيخين في صحيحين: من أحدث في أمرنا هذا تقييد وبيان للبدعة الضلالة، وهي التي تكون في العبادة في الدين. أما البدعة التي لا علاقة لها بالدين فتلك لها أحكام أخرى، ولا نقول إنها مباحة، فقد تكون مباحة مشيا على الأصل المعروف في عند الفقهاء، ألا وهو قولهم: الأصل في الأشياء مباحة، ولكن قد يكون هذا الشيء الذي من أمور الدنيا يؤدي في كثير من الأحيان إلى ما هو محرم في الإسلام، فهذا له شأن آخر وليس له علاقة في البدعة التي يراد بها زيادة التقرب إلى الله تبارك وتعالى. جاءت هذه الأحاديث كما رأيتموها عامة مطلقة لكل بدعة، شاملة لكل بدعة في الدين، ومع ذلك فقد وجد قديما وحديثا من يدعي أن هذه الأحاديث هي في تعبير علماء الأصول من العام المخصوص، ويعنون بهذا أن قوله عليه الصلاة والسلام في عديد من الأحاديث كل بدعة ضلالة يعنون ليس كل بدعة ضلالة، وإنما البدعة تنقسم إلى أقسام خمسة زعموا، ففيها البدعة المشروعة المستحبة والتي يمكن للمسلم أن يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. هكذا يقولون، ولا نشك بسبب اطلاعنا على هذا الخلاف الذي ورثناه منهم من قبلنا في هذه المسألة الهامة جدا، أنهم قد يرجعون للاستدلال على ما ذهبوا إليه من التخصيص المذكور لبعض النصوص الثابتة في السنة، وقد يكون فيها شيء من آثار الواردة عن بعض الصحابة. ولذلك فأردت أن أبحث في هذه الليلة تلك الشبهات وأجيب عليها، لكي يكون المسلم المؤمن بمنة الله عز وجل على عباده بإتمامه لشريعته في قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأكمل الله عز وجل وأتم الدين، وذلك أكبر نعمة على المسلمين لو كان أكثرهم يعلمون. من هذه النصوص التي تشكل على بعض الناس وبعض آخر يركن إليها ويعتمد عليها في ضرب تلك القاعدة التي لا تقبل التخصيص والتقييد مطلقا: كل بدعة ضلالة قالوا ليس كل بدعة ضلالة وإنما هناك بدعة حسنة، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء. فسروا هذا الحديث بخلاف ما رمى إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من المعنى الذي لا يختلف مطلقا مع تلك القاعدة الإسلامية: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قالوا في تفسير هذا الحديث: معنى من سن في الإسلام سنة حسنة من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة. هذا التفسير تفسير باطل لا نشك في ذلك بدلا أولى، ذلك لأنه يصطدم مع سبب ورود الحديث والمناسبة التي ذكره عليه الصلاة والسلام فيها، بحيث أنه إذا سمع السامع للحديث والمناسبة تبين له بطلان ذلك التفسير بطلان جليا. تلك المناسبة هي جاءت مع الحديث في صحيح الإمام مسلم ومسلم الإمام أحمد وغيرهما من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه أعراب مجتابون لنار متقلد السيوف، عامتهم من نمر بل كلهم من نمر، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعر وجهه أي تغيرت ملامح وجهه حزنا وأسفا على فقر هؤلاء الأعراب، وقال عليه الصلاة والسلام فيما خطبهم في ذلك المكان: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وما قال عليه الصلاة والسلام: فصدق رجل بدرهمه بديناره بصاع بره بصاع شعيره. فصدق معناه هنا ليتصدق كل منكم بما تيسر من هذه الأمور المذكورة في كلامه عليه الصلاة والسلام. فانطلق رجل من الذين كانوا في مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام هذا ليعود إليه صلى الله عليه وسلم وفي طرف ثوبه ما تيسر له من طعام أو دراهم أو دنانير. فلما رأى ذلك سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيهم أبو بكر وعمر كما في رواية للإمام الطبراني في معجمه الكبير، قام كل من هؤلاء ليعود أيضا بما تيسر لكل منهم من صدقة. فاجتمع أمام النبي صلى الله عليه وسلم أمثال الجبال من الطعام والدراهم والدنانير. فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تهلل وجهه كأنه مذهبة، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم تنور وجهه بعد أن استجاب له أصحابه وجاء كل منهم بما تيسر من الصدقة. فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الاستجابة وكان فرحه أكثر وأكثر بالنسبة للرجل الأول الذي فتح الطريق إلى هذه السنة ألا وهي الصدقة. فقال عليه الصلاة والسلام بهذه المناسبة: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء إلى آخر الحديث. فإذا ما عدنا إلى تفسير الخلف لهذا النص النبوي من خلنا في الإسلام سنة حسنة بقولهم، أي من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، ظهر كما قلنا آلفا جليا تنافر وتباين هذا التفسير مع هذه الواقعة وهذه المناسبة. وهذا فيما أظن لا يخطر على أحد من الحاضرين مهما كانت سويته وثقافته، لأنه لا يشك أحد أن الحادث لم يكن فيها شيء من البدع المحدثات، لم يكن معروفا قبل هذه الحادثة لأنه لم يقع فيها إلا الصدقة. فكيف يصح أن يقال بمناسبة هذه الصدقة في تفسير قول الرسول عليه السلام من سن في الإسلام سنة حسنة أنه يعني من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة؟ أين هذه البدعة في هذا المجلس النبوي وهو قد قام فيه يخطب الصحابة ويذكرهم بكلام الله وبكلامه هو عليه الصلاة والسلام، يذكرهم بالصدقة على هؤلاء الأقوام بالآية السابقة وبقوله حظا لهم تصدق رجل بدرهمه فاجتمع الناس على الصدقة، كل ما في الأمر أن الرجل الأول هو الذي ذكر الحاضرين بهذه الصدقة بعمله حينما انطلق قبل غيره، فجاء بما تيسر له كما سمعتم، ثم تتابع أصحاب الرسول عليه السلام على هذه الصدقة. فمن البدهي لمكان أن لم يقع في هذا المجلس شيء من المحدثات، وليكن محدثا يوهة لم يقع شيء من ذلك، فإذا تفسير أولئك الناس لهذا الحديث بما يدعون به انحرافهم عن تلك القاعدة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هو خطأ آخر. الخطأ الأول انحراف عن هذه القاعدة، والخطأ الآخر تأويله للحديث تأويلا ينقض القاعدة، وهذا التأويل هو خطأ وافتراء، ولو أن هذا الافتراء غير مقصود فهذا شيء آخر، إنما هو افتراء على النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول قائلهم من سن في الإسلام أي من ابتدع في الإسلام، فأروني لربكم أين هذه البدعة في هذه الحادثة المباركة ولم يقع فيها إلا الصدقة التي حضهم الرسول عليه السلام عليها كما قلنا بالكتاب والسنة. وأنا أقول لو أن رجلا أعجميا ولا أذهب بعيدا، لو أن رجلا مثلي ألباني الأصل أعجمي تعرض وتعرف على اللغة العربية، لو أن مثل هذا فسر الحديث السابق بما يفسره هؤلاء العرب سلالة وجبلة، أي من سن في الإسلام سنة حسنة أي من ابتدع إلى آخر قولهم، لكان من أجهل الناس بهذه الواقعة، لأنه لا يجد في الحادثة كما ذكرنا بدعة بالمعنى الذي هم يفسرون الحديث به. فكيف ينسب مثل هذا التفسير إذا كانت نسبته إلى رجل أعجمي مثلي مثلا، كيف ينسب مثل هذا التأويل والتفسير إلى أفصح من نطق بالضاد، إلى من نزل عليه القرآن الكريم بلغة العرب؟ لا شك أن هذه زلة لو أنها وقفت عند اللغة العربية لهان الأمر بعض الشيء، ولكن هذه الزلة أودت لصاحبها إلى تأويل قاعدة مطلقة أكدها الرسول عليه السلام بمناسبات شتى، تلك قوله عليه السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا أولا، أعني أن تخصيص هذا الحديث بهذا التفسير خطأ بل هو باطل لأكثر من وجه. الأول هو مباينة هذا التفسير للحادثة كما شرحنا. السبب الثاني وهو مهم جدا فأرجو من طلاب العلم خاصة أن يتنبهوا لهذا لكي يتمكنوا من هداية الشاردين الضالين عن فهم الحديث الأول بالمعنى العام الذي أراده الرسول عليه الصلاة والسلام. فنقول لهؤلاء الشاردين إننا نسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في هذا الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة، وفي الفقرة الثانية يقول ومن سن في الإسلام سنة سيئة. نسأل هل هناك خلاف بين المسلمين اليوم أن كون الشيء حسنا أو كونه سيئا لا سبيل إلى معرفته إلا بطريق الكتاب والسنة أي بوحي السماء؟ وبمعنى آخر ليس الشيء الحسن والشيء السيء هو الذي يستحسنه عقول الناس أو لا يستحسنه عقول الناس، خلافا لما كان عليه المعتزلة قديما وجرى بسبب انحرافهم خلاف شديد بينهم وبين أهل السنة، فإن المعتزلة كانوا يقولون وأصبحت هذه قاعدة في علم الكلام بالتحسين التقبيه العقليين. المعتزلة يقولون الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما طبعه العقل. وجرت مناقشات كثيرة بين أهل السنة وبين المعتزلة في هذا، ولا شك أن الفلج والنصر إنما كان لأهل السنة على أولئك، ولا أرى نفسي بحاجة إلى أن أعيد أهل السنة هنا ما دمنا نحن أولا جميعا ننتمي إلى أهل السنة. فليس فينا معتزلة يقولون بقول المتقدمين منهم أن الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل. ما دام أنه ليس فينا من يقول بالتحسين والتقبيح العقليين، نعود إليه لنفهم الحديث في هاتين الصفتين سنة حسنة سنة سيئة. من أين نعرف أن الشيء الفلاني هو سنة حسنة أو شيء آخر هو سنة سيئة؟ الجواب بداهة إنما هو الكتاب وإنما هو السنة. حينئذ نقول للمبتدعة الذين وسعوا دائرة العبادات في الإسلام بسبب انحرافهم عن تلك القاعدة العظيمة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، نقول لهؤلاء فأي بدعة زعمتم أنها حسنة؟ قلنا لكم هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فإن عاجزوا فشك أنهم عاجزون كل العاجز أن يأتوا بدليل من الكتاب والسنة يحسن لهم بدعة من تلك العبادات. وكذلك إذا قالوا الأمر الفلاني سنة سيئة فلا بد أيضا من أن يأتي هذا المدعي بالدليل الشرعي من الكتاب والسنة على أن تلك السنة سنة سيئة. وهنا لبسط وشرح هذه القضية لأنه قد يرد إشكال من بعض من قد يكون على شيء من العلم والاطلاع في هذا المجال من مبسطات الكتب. نحن نعتقد أن كل شيء أحدث في الدين يراد زيادة التقرب به إلى الله هو كله ضلالة ولا استثناء في ذلك. ولكن قد يشكل هذا على بعض الناس بحوادث وقعت في عهد السلف فيظنون أن هذه الحوادث تنافي هذه الكلية. والواقع أنه لا منافاة في ذلك مطلقا لها. ولذلك فإني أذكر أول ما أذكر أثرا صحيحا أخرجه الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في العشر الأخير من رمضان في آخر رمضان من حياته المباركة فصلى في المسجد في زاوية من زوايا المسجد وفرشوا له هناك حصيرا فلما رآه بعض الصحابة يصلي اقتدى خلفه وعهده به عليه الصلاة والسلام أنه يحيي الليل في بيته حيث لا يرى أحد إلا في تلك الليلة فلما رأوه يصلي في المسجد اقتدى به من كان حاضرا وفي النهار انتشر الخبر فتجمع الناس في الليل فخرج الرسول عليه السلام وصلى كما فعل في الليلة الأولى صلاة القيام والركعات معروفة في كل حياته عليه السلام أنها 11 ركعة فتجمع الناس في الليلة الثانية أكثر من تجمعه في الليلة الأولى وهكذا في الليلة الثالثة غص المسجد وامتلأ بالمصلين ثم اجتمعوا في الليلة الرابعة وانتظروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليخرج إليهم كما فعل في الليالي الثلاث وإذا بهم لا يفاجئون بخروج عليه السلام إلا مغضبا بعد أن حصد بعض الصحابة بعضه توهما منهم أنه عليه السلام قد أخذه النوم وما كان به عليه الصلاة والسلام النوم وإنما كان يقضان وكان لم يخرج عن خطة شرعية ولذلك لما أطل عليهم رأوه مغضبا وقال لهم يا أيها الناس إنه لم يخف علي مكانكم هذا وإني عمدا تركت ذلك إني خشيت أن تكتب عليكم فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا رمضان ولم يدرك رمضان التالي لأنه مات كما تعلمون في ربيع الأول في رمضان الثاني والثالث وإلى ما شاء الله من رمضانات كثيرة استمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون قيام رمضان في المسجد النبوي زرافة ووحدانا إلى أن جاءت خلافة عمر رضي الله عنه وخرج كعادته يتحسس أحوال الناس في المساجد وفي الطرقات دخل المسجد ووقع نظره على ما كان يراه من قبل متفرقين هنا وهنا فقال وهذا من إلهامات الله عز وجل للفاروق رضي الله عنه قال لو أن جمعنا هؤلاء وراء إمام واحد ثم بدا له فيما بعد أن يجمعهم وراء إمام واحد فصلى بهم بل أمر أبي بن كعب أن يصلي بهم جماعة واحدة 11 ركعة ثم خرج عمر رضي الله عنه في الليلة التالية أو التي بعدها فلما رأى ما كان مجتمعين وراء إمام واحد أعجبه ذلك فقال نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل فيتشبث بعض الواهمين بقول عمر هذا نعمة البدعة هذه أنه يوجد إذا في الإسلام بدعة ليس لها أصل فيما مضى من زمن الرسول عليه السلام وحياته أجاب عن ذلك المحققون من أهل العلم كالإمام الشاطبي في كتاب العظيم الاعتصام الذي ننصح كل طالب علم يريد أن يكون على بينة من هذه القاعدة كل بدعة ضلالة وكل ضلال في النار وأن يتعرف على الشبهات التي يريدها المخالفون والجواب العلمي القوي عليها، ننصح كل من يريد هذا أن يقتني هذا الكتاب العظيم الاعتصام للإمام الشاطبي حينئذ يتفقه حقيقة في هذه القاعدة التي ظل عن فهمها كثيرون مع الأسف الشديد، وخص بعض الناس بفهمها، وهذه القاعدة الإلهية أنه يصف الناس بقوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ومفهومه أن أكثر الناس أن أقل الناس يعقلون. بين أن أثر عمر هذا الإمام الشاطبي في هذا الكتاب، وتلاه بعد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم أيضا، وهو المعروف باسم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. فتعرض بمناسبة هذا العنوان العظيم أن الكفار من دأبهم الابتداع في الدين، كما قال رب العالمين بالنسبة لرهبانية النصارى رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فتعرض ابن تيمية للبدعة في الدين وفصل القول في ذلك تفصيلا رائعا، وكان مما تكلم هو والإمام الشاطبي أن قالوا أن عمر رضي الله عنه في قوله هذا لا يعني البدعة التي أرادها الرسول في القاعدة، كل بدعة ضلالة، أي كل بدعة في الدين ضلالة. لا يريد عمر هذا المعنى بالذات. لما؟ لأن عمر رضي الله عنه إنما جمع الصحابة على سنة وليس على بدعة. والحقيقة أن هذا الأثر يلتقي مع الحديث الأول من سنة التقاء تاما، من حيث أن الناس الذين أساءوا فهم الحديث أساءوا أيضا فهم الأثر، وأن الذين أحسنوا فهم الحديث أحسنوا أيضا فهم الأثر، وما خرجوا عن المناسبة التي قيل فيها الحديث والمناسبة التي قيل فيها ذاك الأثر. ذكرنا آنفا أن في الحديث الصحيح أن رسول الله عليه السلام أحيا قيام رمضان جماعة في ثلاث ليال، فإذا قد يقال في شيء فعله الرسول صلى الله عليه وسلم عليه إنه بدعة، حاشا لمن هو دون عمر بمراحل أن يتوهم أن قيام الرسول عليه السلام في تلك الليال لا ينفع سبة أو طبيعة البدائية عن هذه العبادة، بل يجزم بأن القيام هذا هو سنة سنها الرسول صلوات الله وسلامه عليه بعمله في هذه الليالي الثلاث. فإذا لا يمكن، يستحيل أن يعني عمر أن صلاة الصحابة التراويح جماعة بدعة لا أصل لها في الشريعة، فهذا أصلها من فعله عليه الصلاة والسلام. وأكثر من ذلك، إن صلاة القيام في رمضان ثبتت سنيتها بشيء زائد على فعل النبي صلى الله عليه وسلم إياها، ذلك أنه جاء في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد وغيرهما بالسند القوي من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العشاء في رمضان ثم قام القيام قيام الليل مع الإمام كتب الله له في تلك الليلة قيام الليل كله. إذن في هذا الحديث فائدة هامة جدا، خاصة بالنسبة لهذا الموضوع الذي نحن في صدده، أي إن هذا الحديث شرع للمسلمين من بعد الرسول عليه السلام أن يجتمعوا في صلاة القيام في رمضان، لأنه جعل شريعة أبدية إلى يوم القيام أن من صلى صلاة الليل في رمضان كتب له كأنما قام الليل كله. فإذا ضمننا هذا الحديث القولي إلى ذاك الحديث الثاني، ثبت لدينا يقينا أن صلاة التراويح جماعة مستحيل أن يقول عمر بن الخطاب إنها بدعة بالمعنى الذي يريده هؤلاء المتأولة لأثر عمر هذا، أي لم يكن هذه العبادة لم تكن ثم حدثت من بعد، ولذلك سماها عمر وأثنى عليها بقوله السابق الذكر. هذا باطل، لكن نعرف بالاستقراء والمتابعة أن هنا يرد سؤال تقليدي كما يقولون. إذا كان عمر لا يعني هذا المعنى المنحرف أن صلاة القيام في رمضان جماعة وراء إمام واحد لا يعني أنها بدعة محدثة بعد الرسول عليه السلام لما ذكرنا من فعل وقوله، إذن لماذا أطلق على هذه الصلاة أنها بدعة وحسنها؟ نقول ذلك لأن هذه الصلاة تركت مدة خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهي كما تعلمون نحو سنتين ونصف، ثم شطرا من خلافة عمر الله أعلم بمقداره، حتى ألهمه الله تبارك وتعالى بإحياء هذه السنة. فبسبب انقطاع العمل بهذه السنة لظروف كانت أحاطت في خلافة عمر، من أهمها كما تعلمون حرب الردة وتجهيز جيش أسامة ونحو ذلك من الأمور الهامة التي حرص عليها أبو بكر أن يقدمها على كل شيء، لأنه لا يستطيع أحد أبدا أن يجهد عمر فيظن فيه أنه يعتقد أن الصلاة جماعة في قيام رمضان بدعة حدثت بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن أبطلنا الاستدلال بهذا الأثر على أن هناك بدعة حسنة في الدين، كما بينا السبب الذي من أجله قال عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه. بقي شيء آخر قد يذكره بعضهم، يقولون صدقت في قولك بأن صلاة التراويح إنها سنة من ساري عليه السلام من قوله، لكن عمر إنما سماها بدعة لأنه جمعهم وراء الإمام الواحد في 20 ركعة زائد 3 في 23 ركعة مع الوتر. فنقول هذا الكلام باطل لا أصل له، وإذا شئتم التحقق ترجعوا إلى كتب السنة. ذلك لأنه صح في كتاب الإمام مالك الموطأ الذي كان الإمام الشافعي في زمانه يجعله أصح كتاب ألف في السنة، لقد روى فيه بإسناد صحيح جدا أن عمر الخطاب لما جمع الناس وراء أبي أمر أبي أن يصلي بهم 11 ركعة. وأنا لست الآن بطبيعة الحال في صدد القول في هذه الجزئية من صلاة التراويح، هل يشرع زيادة أو لا يشرع، هذا له مجال آخر أو مناسبة أخرى، لكن أريد أن أذكر بأن عمر قال هذه الكلمة وقد أمر أبي أن يصلي بالناس السنة الفعلية التي فعلها الرسول عليه السلام طيلة حياته، ومنها في الليالي الثلاث 11 ركعة. وبهذا ينتهي الكلام عن هذا الأثر وكيف أنهم حرفوه وحاولوا أن يستدلوا به على ما ينافي تلك القاعدة الأصولية الإسلامية، والتي لم يضعها علماء الفقه الذين قد يمكن أن يكون قائل هذا خطأ، وإنما وضعها سيد الناس عليه الصلاة والسلام وثبت ذلك عنه في عديد من الأحاديث كما ذكرنا. أيضا أريد أن أذكر شيئا آخر يتعلق بفهم من سن في الإسلام سنة حسنة. كيف أن من ادعى أن شيئا حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه حسن لا بد أن يأتي بالدليل، فأنا أتيكم الآن بمثال واضح معروف. كلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح قرية خيبر عروة وصالح اليهود على أن يظلوا فيها ويعملوا في أرضها في نخيلها وفي حبوبها، وأن الحاصل من ذلك شطر للرسول عليه السلام وشطر لليهود. وكان من جملة ما اشترط عليه الصلاة والسلام في هذا الصلح مع اليهود أن قال لهم نقركم فيها ما نشاء. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واليهود في خيبر وهم لا يزالون يمكرون به عليه السلام ويحاولون قتله ولو بدس السم في الدسم كما يقال، وكما جاء ذلك في قصة المرأة اليهودية التي أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذراع شاة فهلك من وراء الأكل صحابي أو اثنان، أما الرسول عليه السلام فقد لغوها ولكن لم يزل يأكل منها حتى وجد ألمها في مرض موته عليه الصلاة والسلام. ظل اليهود في خيبر إلى ما بعد وفاة الرسول وطيلة خلافة أبي بكر وشطرا من خلافة عمر، ثم بدأ لعمر أن يخرجهم من خيبر فأخرجهم وأنذرهم قبل إخبارهم. فالآن نقول، وهذا باب من الفقه عظيم، هل إخراج عمر الخطاب لليهود بدعة أو هو سنة حسنة أو هي سنة سيئة؟ الجواب، هذه الحادثة أولا ليس لها علاقة بالبدعة الحسنة في عرف المتأخرين، بل هي لها علاقة بالسنة الحسنة في عرف سيد المرسلين الذي سمعت القول أو في الحديث السابق. قلت متسائلا آنفا عندنا سبيل آخر في الاعتراض على المبتدعة الذين يحسنون بعض البدع محتجين بهذا الحديث، نقول لهم أن التحسين والتقويل العقليين ليس من نذهب على السنة، وإنما نعرف الحجر القضاء بالشريعة. فإذا قال قائل هذا أمر حسن، نقول له هات الدليل. الآن نحن أتينا بأمر حدث بعد الرسول عليه السلام، لا إشكال في ذلك أبدا، ذلك إخراج عمر لليهود من خيبر. هل هذه بدعة بالمعنى الحالي أم هي سنة حسنة؟ لا شك أن الجواب هي سنة حسنة. من أين عرفنا أن هذه سنة حسنة؟ مما ذكرناه آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح اليهود على ما سبق بيانه قال لهم نقركم فيها ما نشاء نحن المسلمين، فجاء عمر فرأى المصلحة في إخراجهم فأخرجهم، فنفذ المشيئة التي ذكرها الرسول عليه السلام في شرط من الشروط التي فرض عليه. إذن عمر هنا لم يبتدئ في الإسلام شيئا. وعلى هذا قول كل ما يقال من أمثلة في سبيل الاحتجاج على البدعة الحسنة كقوله مثلا بجمع القرآن، وهذا من عجائب الزمان، يقولون جمع القرآن بدعة، لكن البدعة أقسام، منها فرض ومنها واجب ومنها سنة وإلى آخره. جمع القرآن بدعة، هذا من أعجب ما يسمع طالب العلم من بعض أهل العلم أن يسمي القرآن الذي صدر الله عز وجل أطول سورة في القرآن بقوله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فهذا الكتاب لا يطلق على سطور مبعثرة وعلى أوراق متفرجة. أتدرون ما كان موقف زيد بن ثابت؟ موقف عجيب يدلنا على أن السلف الصالح كان موقفه بالنسبة لما قد يظن أنه من البدع في الدين موقف الخائف أن يقع في البدع،
بينما اليوم تجد الموقف معكوسا منكوسا تماما. اول ما تنكر على الانسان يقول له لا تكون فيها هذه بدعة حسنة. امه موقف زيد بن ثابت لما كلفوه بجمع القرآن قال لهم كيف تفعلون شيئا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله اكبر. ان جمع القرآن الذي فيه حفظ الدين والذي وعد رب العالمين بحفظه في قوله انا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. إذا قام الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر بتحقيق وتنفيذ هذا الوعد الإلهي إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون يقول زيد بن ثابت وهو من هو في العلم وأنه كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف أن يكون هذا العمل ابتداعا في الدين فيقول كيف تفعلون شيئا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فما زال بي حتى شرح الله صدري لما شرح الله له صدر أبي بكر وعمر. وإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
يقول الأخ السائل هنا ما حكم تقبيل القرآن؟
هذه مما يدخل في اعتقادنا في عموم الحديث السابقة التي منها إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وكثير من الناس له موقف خاص في مثل هذه الجزئية يقولون ايش فيها ما هو الا اظهار تبجيل وتعظيم لهذا القرآن الكريم. ونحن نقول لهم صدقتم ليس فيها الا تبجيل وتعظيم للقرآن الكريم. ولكن ترى هل هذا التبجيل والتعظيم كان خافيا على الجيل الاول وهم صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك أتباعهم وكذلك أتباع التابعين من بعدهم؟ لا شك أن الجواب سيكون كما قال علماء السلف لو كان خيرا لسبقونا إليه. هذا شيء. وشيء آخر هل الأصل في تقبيل شيء ما هل الأصل الجواز أم الأصل المنع؟ هنا لابد من إيراد الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما ليتذكر من شاء يتذكر ويعرف بعد المسلمين اليوم عن سلفهم الصالح وعن فقههم وعن معالجتهم للأمور التي قد تحدث لهم. ذاك الحديث هو ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر الخطاب جاء إلى الحجر الأسود ليقبله فقال إني لعالم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك. وما معنى هذا الكلام من هذا الفاروق؟ لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. إذن لماذا قبل عمر الحجر الأسود وهو كما جاء في الحديث الصحيح الحجر الأسود من الجنة؟ هل قبله بفلسفة صادرة منه ليقول كما يقول القائل بالنسبة لمسألة السائد أن هذا كلام الله ونحن نقبله؟ هل يقول عمر هذا حجر أثر من آثار الجنة التي وعد بها المتقون فأنا أقبله ولست بحاجة إلى نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتبين لي مشروعية تقبيله؟ أم يعامل هذه المسألة الجزئية كما يريد أن يقول بعض الناس اليوم بالمنطق الذي نحن ندعو إليه اليوم ونسميه بالمنطق السلفي وهو الإخلاص في اتباع الرسول عليه السلام ومن استنى بسنته إلى يوم القيامة؟ هكذا كان موقف عمر، فيقول لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. إذن الأصل في مثل هذا التقبيل أن نجري منه على سنة ماضية، لا أن نحكم على الأمور كما أشرنا آنفا أن والله هذا حسن وإيش فيه. اذكروا معي موقف زيد بن ثابت، كيف كان هذا الموقف تجاه عرض أبو بكر وعمر عليه جمع القرآن لحفظ القرآن من الضياع؟ كيف تفعلون شيئا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اليوم المسلمون ما عندهم هذا الفقه في الدين اطلاقا. اذا قيل للمقبل القران كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاوبها باجوبه عجيبه جدا، من يا اخي شو فيها تعظيم القران؟ يا اخي هذا الكلام يعاد عليه، الرسول ما بيعظم القران؟ يعظم القران. او يقولون إيه انت عم تنكر علينا تقبيل القران، هاي انت تركب السياره ومسافر بالطيار وهذه اشياء من البدع. ياتي الرد عليها ما سمعتم ان البدعه في الدين اللي هي ضلاله، ان البدعه التي هي ضلاله انما ما كان منها في الدين، اما في الدنيا فكما المحن انفا انه قد تكون جائزه وقد تكون محرمه والى اخره، وهذا شيء معروف ولا يحتاج الى مثال. فالرجل الذي يركب الطيارة المسافر إلى بيت الله الحرام للحج والعمرة لا شك أنه جائز، والرجل الذي يركب الطيارة فيسافر إلى الغرب ويحج إليه لا شك أن هذه معصية، وهكذا. أما الأمور التعبدية التي إذا سئل عنها السائل لماذا تفعل، أقول التقرب إلى الله، لا سبيل للتقرب إلى الله تبارك وتعالى إلا بما شرع الله، وهذا بحث نحن طرقناه أكثر من مرة وخاصة في هذه البلاد ولو مرة، فلا نعود فيه ولا سيما نحن في صدد إجابة عن أسئلة. لكني أريد أن أذكر بشيء وهو في اعتقادي مهم جدا لتأسيس ولدعم هذه القاعدة، كل بدا ضلال ما في مجال استحسان العقل متاتا. يقول السلف ما أحدثت بدعة إلا وميت السنة، وأنا ألمس هذه الحقيقة لمس اليد بسبب تتبعي للمحدثات من الأمور وكيف أنها تخالف ما جاء عن الرسول عليه السلام في كثير من الأحيان. انظروا الآن كفكرة عامة، إذا كان عندكم بعض أهل العلم والفضل ورأيته استلم القرآن ليقرأ، إذا كانوا فعلا من أهل العلم والفضل ما بيقبلوا القرآن لأنه بيعرفوا أنه قضية شكلية لا يبنى عليها شيء، لكن عامة الناس الذين ليس لهم في عواطفهم ضوابط وملاجم بإدراك ما فيها شيء، فنقول ما أحدثت بدعة إلا وميت السنة. مثل هذه البدعة بدعة أخرى عندنا في بلاد الشام، قد تكون في بلاد أخرى، نرى الناس حتى الفساق منهم هل لا يزال في قلوبهم بقية من الإيمان، إذا سمعوا المؤذن من المسجد قاموا قياما، إذا سألتم إيش هذا القيام يقول تعظيم لله عز وجل، طيب روحوا للمسجد ما يذهبون، يظلون يلعبون بالشدة وبالمرد والشطرنج ونحو ذلك، لكن هن بيعظموا ربنا بهذا القيام. من أين جاء هذا القيام؟ جاء طبعا من حديث موضوع هذا له أصل ولعله يفيد التنبيه عليه، إذا سمعتم الأذان فقوموا. هذا الحديث لو كان له أصل إنما حرف من بعض الضعفاء أو الكذابين فقال بدل قولوا قوموا، واختصر الحديث إذا سمعتم الأذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علي إلى آخر الحديث. فانظروا كيف أن الشيطان يزين الإنسان بدعة ويشبعه في نفسه أنه هو يا أخي مؤمن بعظم شعائر الله، الدليل أنه إذا مسك المصحف بقبله وإذا سمع الأذان يقوم له، لكن الأول هل يعمل بالقرآن؟ لا يعمل بالقرآن. مثلا قد يصلي لكن هل لا يأكل الحرام؟ هل لا يأكل الربا؟ هل لا يطعم الربا؟ هل لا يشيع بين الناس الوسائل التي يزدادون بها معصية إلى الله؟ هل أسئلة لا نهاية لها. لذلك نحن نقف فيما شرع الله لنا من طاعات وعبادات ولا نزيد عليها حرفا واحدا، لأنه كما قال عن السلام وذكرت هذا في جلسة سابقة: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به. فهذا شيء تتقرب إلى الله، هات النص عن الرسول عليه السلام. ما في نص هي بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولا يشكلن على أحد أن هذه مسألة بهالدرجة بهالبساطة مع ذلك هي ضلالة وصعابة في النار. أجاب عن هذه القضية الإمام الشاطبي فقال: كل بدعة مهما كانت صغيرة فهي ضلالة. لا ينظر في هذا الحكم أنها ضلالة إلى ذات البدعة، وإنما ينظر في هذا الحكم إلى المكان الذي وضعت فيه هذه البدعة. ما هو هذا المكان؟ شريعة الإسلام التي تمت وكملت، فلا مجال لأحد للاستدراك ببدعة صغيرة أو كبيرة. من هنا تأتي ضلالة البدعة، لا لمجرد إحداث إياها، وإنما لأنه يعطي معنى الاستدراك على ربنا تبارك وتعالى ونبينا.
في سؤالين متعلمين، في سؤال أول يقول: هل يجوز الحلف بالقرآن الكريم وبالدين أو بالإسلام ووضع القرآن على الأرض؟
أما الحلف بالقرآن فهو جائز عند أهل السنة الذين يعتقدون بأن القرآن كلام الله وصفة من صفات الله، فالحلف صفة من صفات الله جائز، لأنه ثبت في السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر من حلف بعزة الله تبارك وتعالى، ولا فرق من هذه الحيثية بين من يحلف بصفة عزة الله أو بصفة كلام الله. أما وضع القرآن على المصحف فهذا بلا شك يجب أن يلاحظ فيه هل فيه إشعار بشيء من إهانة لا تليق به، فإن كان كذلك فلا ينبغي أن يضعه إلا في مكان رفيع يناسب مكانة هذا القرآن في صدور المؤمنين. أريد أن أقول: رجل وضع القرآن، لا أقول بين يديه، وضع القرآن بين يديه، لا شك أن هذا فيه إهانة شكلية للقرآن الكريم، لكن رجل وضع القرآن هناك بعيدا عن الناس وفي الأرض، ما في شيء مما يهم عدم تعظيم القرآن. نعم.
يقول السائل: ما حكم الدفن في التواريخ خصوصا اذا كان الميت احضر من بلد بعيده ويخشى ان يكون قد تلف؟
يخشى ان يكون ايش؟
قد تلف يعني
تلف. اولا ينبغي دفع نظر المسلمين ان نقل الميت من بلد الى اخر على خلاف السنه، والسنة أن يدفن المسلم في المكان في البلدة في مقابر البلدة التي مات فيها، لأن النقل يستلزم تأخير دفن الميت، وهناك أحاديث تأمر بتعجيل دفن الميت وتأمر بإسراع في السير بالجنازة إسراعا طبعا نائما بتعليل الرسول عليه السلام: فإما صالحة فخير تقربونه إليه، وإما كافرة أو فاسقة فشر تضعونه عن رقابكم. فمن مات في بلد غير بلده فينبغي أن يدفن في مقبرة تلك البلدة إن كان فيها مقبرة. والمشكلة التي جاء فيها السؤال يبدو واضحا أن الرجل مات في بلاد الكفر، فينبغي حين ذاك أن يبحث عن مقبرة أقرب تكون إلى تلك البلدة التي مات فيها، وهكذا فللضرورة أحكام. أما إذا مات مثلا، وهذا يقع كثيرا، مات رجل في مصر وهو كويتي فيؤتى به إلى هنا، هذا لا يجوز. مات رجل مصري في سوريا يعاد به إلى مصر، والعكس بالعكس. كل هذا خلاف ما جاء عن الرسول عليه السلام من التعجيل بدفن الموتى. أما ما جاء في السؤال، لأنه هناك تابوت ويخشى أن يكون تلف هذا الرجل وتفسخ بحيث لا يمكن إخراجه من هذا التابوت الذي هو النعش، فهنا ذات نقول الضرورات تقدر بقدرها. لكن معلوم عند الأطباء أن مثل هذا الرجل الذي وضع في هذا التابوت ونقل يعرف تاريخ وضعه التابوت، والأطباء يعرفون بدقة كم يمكن هذه الجثة أن تعيش قبل أن تتفسخ. فإذا غلب على الظن أنه تفسخ فيحفر له ويوضع كما هو من باب دفع المفسد الكبرى بالصغرى. أما إذا كان هناك في غلب الظن أن الرجل لا يزال كما هو لأنه نقل مثلا من الثلاجة الطبية ووضع في النعش وبالطائرة ساعة أو ساعتين أو قريب من ذلك نقل إلى البلد، فحينئذ يخرج من النعش ولا يجوز دفنه به لأن ذلك من تقاليد النصارى ولا يجوز التشبه بهم في كل شيء، ومن ذلك الدفن. وقد قال عليه الصلاة والسلام: اللحد لنا والشق لغيرنا. اللحد لنا أن نحفر في الجدار القبلي بمقدار جثة الميت ونوضعه في هذه الحفرة ثم نميل التراب خلفه بحيث لا يجد التراب عليه وإنما خلفه. أما الشق فهو هذه الحفرة التي يوضع فيها مثل هذا التابوت، هذه من عادة النصارى، ونحن المسلمين قد أمرنا بمخالفة المشركين في هديهم.
يقول السؤال: ما حكم الإسلام في تقديم المرأة المسلمة الخمرة لزوجها فإذا لم تفعل فإنه يهددها بالطلاق مع العلم أن زوجته تصلي؟
الجواب في هذا معروف: لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، والمرأة لا يجوز أن تطيع زوجها في معصية الله عز وجل، وطلاقها منه خير لها. وربنا عز وجل يقول: فإن عزم الطلاق فإن الله من بعدها لغفور رحيم، لا سيما إذا كان الدافع على هذا الطلاق من المرأة الصالحة هي إطاعة الله منها ومعصيتها لزوجها لمخالفته لأمر الله عز وجل. ومع ذلك فتكون هناك قضايا جزئية أو قضايا خاصة يمكن أن إذا استوضحت تفاصيل القضية يمكن أن يقال إن هذه المرأة إذا طلقت من زوجها تشتت شملها وشمل أولادها، فيمكن يكون من باب أخف الضررين أن تبقى مع زوجها. لكن نحن لا نفتي بهذا لأنه خلاف الأصل، والأمر كما قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة.
يقول السائل هنا: يوجد بعض طلبة العلم ممن يتسرع في الفتية في الحلال والحرام ويخطئ الأئمة الإعلام، فما نصيحتكم لهؤلاء؟
نحن تكلمنا قديما في مثل هذه المسألة، فقلنا إن المجتمع الإسلامي جعله الشارع الحكيم قسمين: قسم من أهل الذكر وقسم بحاجة إلى أهل الذكر لكن ليسوا منهم. فقال تبارك وتعالى لعامة الناس: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر كما نعلم جميعا هم أهل القرآن وأهل الحديث الذين يعرفون الصحيح من الضعيف ويعرفون العام من الخاص والناسخ من المنسوخ ونحو ذلك من القواعد الفقهية والحديثية التي لا يجوز لمسلم في القرن الرابع عشر أن يقدم على الإفتاء بحديث ما لمجرد أنه وقف عليه في كتاب ما هو قد لا يدري أنه حديث صحيح على طريقة علماء الحديث، وقد يدري أنه ليس عنده الاستعداد العلمي والمعرفة باللغة العربية لتبين مقاصد ومعاني الكتاب والسنة، فلذلك فكل من لم يتأهل لدراسة العلم والصبر على ذلك سنين طويلة حتى يشهد له أهل العلم المخلصين بأنه عنده علم وأنه يستطيع أن يرشد الناس وأن يدلهم على الخير، فلا يجوز لكل من خطر في باله أنه صار من أهل العلم لمجرد أنه عرف بعض الأحاديث وحفظ بعض الآيات، وكثيرا ما نسمع بعضهم لا يحسن تلاوة الآية القرآنية بل هو يلحن فيها، وكذلك يفعل في أحاديث الرسول عليه السلام. ولذلك فقد نبهت من عهد قريب على أني أنصح طلاب العلم أن يدرسوا علمي الأصول، أصول الحديث وأصول الفقه، وضربت هناك بعض الأمثلة لنبين أنه ليس من السائل أن يفهم الإسلام مراد الشارع الحكيم في نص ما إلا بعد أن يكون قد أحاط بما يمكن من النصوص من الكتاب والسنة. وأنا ضربت في هذا مثلا واضحا في مثل قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فلو سئل السائل مبتدي في دراسة القرآن وليس عنده علم بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام هل تحل ميتة السمك، لبادر إلى الاحتجاج بهذه الآية، والآية صريحة في التحريم: حرمت عليكم الميتة وهذه السمكة ميتة، فإذا هذا حرام بنص القرآن. لكنه إذا كان اطلع على الحديث فحينئذ سيقول: صدق الله، حرم الميتة، ولكن الرسول عليه السلام بين أن نوع من الميتة محصور في جنسين من الحيوانات وهو الحوت والجراد، مستثنى من هذا النص القرآني، حين ذاك يكون على الصواب فيما يفتي باستثناء هاتين الميتتين من تحريم القرآن الكريم للميتة. هذا مثال، والبحث له طبعا شعب كثيرة، وحسب التذكير بضرورة دراسة العلوم التي تساعد طالب العلم أن يتفهم الكتاب والسنة أقرب ما يكون إلى الصواب.
يقول السائل: هل يوجد تحديد لشعر اللحية من الوجه؟ لأن بعض الناس يكون كثيف الشعر ومتصل شعره من صدره إلى رغبته وحتى تحت عينه.
لا يجوز للمسلم أن يأخذ من لحيته إلا بالمقدار الذي سمح الشارع الحكيم به، والذي جاء من فعل أحد الصحابة الذين رووا قوله عليه الصلاة والسلام: حفوا الشارب وأعفوا اللحى، أنه كان يأخذ هذا الصحابي وهو عبد الله بن عمر ما دون القبضة، ما تحت القبضة، أما ما سوى ذلك فهو خلاف السنة، مهما كانت لحية الرجل تعجبه أو لا تعجبه، تعجب غيره أو لا تعجبه، كل خلق الله عز وجل كما جاء في الحديث الصحيح حينما رأى رجلا يمشي وإزاره طويل فأمره بأن لا يطيل إزاره وأن يجعله إلى نصف الساق، واعتل بأن في ساقيه حناء، فقال عليه الصلاة والسلام: كل خلق الله حسن. والحقيقة أن هذا الحديث يجب أن نحفظه جيدا لكي نرد الشبهات التي تتكاثر أو يتكاثر إيرادها في مثل هذه المسألة. هذا بيقول مرتي مشعرانية شعرها كثيف وأنا أنطر منها إلى آخره. هذا لو تذكر هذا الحديث، بل لو تذكر قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وتذكر مع ذلك قوله عليه السلام لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والفالجات المغيرات لخلق الله بالحسن، لكفاه دليلا على أنه لا يجوز أن يغير من خلق الله شيئا. فكيف إذا جاء التنبيه الصريح في العضو الذي فيه انشراح عن الاستخار المعتاد عند الناس ألا هو الساق؟ فيلفت النظر عليه الصلاة والسلام لذاك الرجل الذي يريد أن يستر عيب ساقيه إن كان فيهما عيب، ونحن لو قلنا فيه عيب لانتقل العيب إلى الخالق سبحانه وتعالى عما يقول الظالمين علوا كبيرا. من أجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا الدهر، فإن الله هو الدهر، هو الذي يتصرف في خلقه، كما قال عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. فحينما فاوت بين الرجال والنساء فجعل الرجال لهم لحية والنساء ليس لهم لحية، لم يكن هذا الخلق عبثا عاشا. كذلك لما فاوت بين الرجال أنفسهم فبعضهم جعل لهم لحية كثيفة لو وزعت على عديد من أمثال الصينيين لوسعتهم، وناس آخرون جعل لهم لحية خفيفة وخفيفة جدا، وناس آخرون جعلهم كوسج لا لحية المرأة تماما. هل ترى من خلق الرحمن متفاوت؟ حاشا لله. إذن يجب الاستسلام لخلق الله عز وجل. وقلت وأنا مع بعض الإخوان قريبا، ولو طال السؤال قليلا ففيها عبرة، قلت هذا الإنسان الذي يرى لحيته كما قال السائل وصلت إلى عينيه يحجر عينيه، هذا الإنسان ما واجبه إسلاميا إلا ما وقف أمام المرآة؟ المسلم الصادق في إيمانه وإسلامه يقول في هذه الحالة إلى نظرة في المرآة إلى شخصه يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. هل يقول هذا الذي لا يعجبه مظهره إما أنها لحية كثة أو أنها زغبرة ناعمة فلتاني شوي من هون شوي من هون؟ هل هذا يقول ما حسنت خلقي؟ ذلك هو الكفر بعينه. لذلك على المؤمنين أن يؤمنوا بالله حقا وصدقا، وأثروا ذلك في منطلقهم في حياتهم، فيسلموا لخلق الله تسليما كما يفعلون تماما في شرع الله. فخلق الله مصدره هو كشرع الله مصدره هو، فكما أنه لا يجوز أن يخالف شرع الله فكذلك لا يجوز أن يتقصد مخالفة سنة الله، سنة الله في خلقه، ولم تجد لسنة الله تبديلا. نعم.
يقول الأخ سائل ذكرت فضيلة الشيخ أن الكولونيا تعتبر خمرا لوجود مادة الكحول فيها والتي هي علة السكر فيها، فهل ينطبق ذلك أيضا على كثير من المواد التي هي أصلا مسكرة إن استخدمت في غير الغرض الذي صنعت من أجله كالبنزين وكثير من الأصباغ، أو في بعض المواد التي تسكن في صناعتها بعض المواد الكحولية كالفانيليا التي تستخدم في صنع الحلويات؟ وهل اللعنة التي في الحديث إذا كان الشراء لغرض الإسكار أم أن اللعنة لكل من يتعامل فيها حتى لأغراض غير السكر مثلا؟
هناك أيضا تسجيل فيه جواب مبسط لهذا السؤال، ولذلك التوفير للوقت لا نطيل الجواب بل نأتي منه بالشيء الذي يدل على مجموع الكلام هنا. الكحول قلنا ان الكحول هي مسكرة وهي الاصل في كون الخمر مسكرة، فلا يجوز بيعها وشراؤها مطلقا بأي قصد كان. هذا مفصل هناك، وأوردنا في أثناء التفصيل حديث أبي طلحة الأنصاري الذي كان عنده زقاق من الخمر لأيتام له، فلما نزل تحريمها جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: هل أخلوها؟ قال: لا، بل أهرقها. لم يسمح له أن يحولها إلى خل، بحيث أنه في التخلل تغيير جذري لكيميائية الخمر، وفي ذلك فائدة لهؤلاء الأيتام. قال: بل أهرقها. فلا سبيل أبدا إسلاميا لتجويز صنع الخمر، لا سيما صنع أم الخمر وهي الكحول، أو بيعها أو شراءها أو حملها أو نحو ذلك، لورود الأحاديث الصحيحة في النهي عن ذلك، بل في لعن فاعلها، بل في لعن فاعلها، علما بأن هذا الحديث نابع من قاعدة قرآنية: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لذلك إذا كان هناك نوع من الكحول ليست مسكرة، وهذا ما لا أعلمه، فبطبيعة الحال يأخذ حكم آخر. وإذا كان هناك مواد أخرى كما ضرب مثلا بك يا أخي، أنا لا أعلم أن البنزين يسكر لكنه قد يخدر، وأعلم من تجربتي الخاصة أن كثير من الناس لا يفرقون بين المادة المسكرة والمادة المخدرة، فالمادة المسكرة هي الخمر والتي أصلها الكحول، أما المادة المخدرة فلا حكم آخر في الإسلام. يكفي في الفرق بين المادتين أن الخمر حرام قليل وكثير، ما أسكر منه وما لم يسكر كما جاء في الحديث الصحيح، ثم أن من شرب الخمر أقيم عليه حد الجلد على أقل 40 جلدة، أما الذي يتعاطى المخدر كالحشيش والأفيون نحو ذلك فهذا ليس له حد منصوص عليه في الإسلام، وإنما الحد هو يعود إلى رأي الحكام من المسلمين، وذلك يدخل في باب التعزير. فمع ذلك يختلف المخدر عن الخمر من حيث أن الخمر لا يجوز التداوي بها، لأن الرسول عليه السلام قال: إنها داء وليس بدواء. أما المخدر فيجوز استعماله بنسبة ضئيلة عند الحاجة فضلا عن عند الضرورة. نعم. البنزين أكثر. البنزين الذي أعلمه أنه يخدر، نحن نشعر لما نركب السيارة وتكون السيارة قديمة شوية، يصير الجهاز اللي يسمى بالكاربيتر ما أدري إيش اسمه هذا الأجنبي، يصير بينضح برشة بنزين الخارج، فيدخل رائحة بنزين إلى الراكب فيكاد يمنع عليه، يعني بسبب ثقل هذه الرائحة. فالبنزين يعرف أنه مخدر. أما إذا ثبت عند بعض إخواننا الكيميائيين بجروا فحص دقيق على البنزين فثبت عندهم أنه مسكر كثير كالخمر، هذه معلومات نضيفها إلى معلومات السابقة، ونحشر البنزين في جملة الخمر المحرم. نعم.
شيخ، هذه أسئلة خاصة لك يعني. واحد من الأخوة يقول: أبلغ الشيخ أني أحبه في الله، فليدعو لي في الاستقامة والصلاح والسير على نهج السلف الصالح.
بسم الله عز وجل أن يوفق كل محب لنا لاتباع كتاب الله وحديث رسول الله وعلى منهج السلف الصالح.
وهذا عكس الأول. فضيلة الشيخ، حينما نردد على بعض الإخوان بعض من فتاويك يقولون نحن لا نأخذ به، لا نأخذ بها لأنه ليس بفقيه، هو محدث، هو كمحدث لا غبار عليه، أما في الفقه فالأمر يختلف، فقد نقلوا هذا الكلام من شيوخ رسول الله في المدينة المنورة، فأرجو الإيضاح والرد على هذه الشبهة.
الرد باختصار جدا جدا، أجل ما ترى لا ما تسمع. هذه هو شخصية ندخل فيها. إيه
يقول السائل هنا، هل صحيح أنك في كتاب صحيح الجامع الصغير تحكم على الحديث الذي لا تجد له إسناد بحكم السيوطي أو المناوي، بالرغم أنهم متساهلان كما لا يخفى عليك؟ أرجو توضيح ذلك.
هذه مسألة أصولية، لكن السائل ما أحسن السؤال بل أخطأ. هو يقول الصحيح أنك تقول عن حديث لا أجد له أصلا بقول السيوطي أو المناوي. أنا أقول، وهذا نصيحة لإخواننا الذين يعجبون بآرائهم الذين أشير آنفا إلى بعضهم ويفتون بدون أن يدرسوا المسألة دراسة علمية واسعة لمجرد أنهم وقفوا على حديث. أنا أقول قضيت بفضل الله عز وجل أكثر من نصف قرن من الزمان وأنا أدرس علم الحديث والسنة وأتفقه فيها، ومع ذلك فأشعر أنه يفوتني بعض الأحاديث وبعض أسانيدها. فوجدت أنه من إهلالي لمن سبقنا بالعلم ومن أسباب دفع الغرور عن النفس الأمر بالسوء أنه لا بد من الاعتماد على من سبقنا إلى شيء من العلم ما أحاط به علمنا، أن نقول قال السيوطي هذا حديث حسن، أو قال السيوطي هذا حديث صحيح، أو قال السيوطي هذا حديث ضعيف، كذلك يقول في غيره كالمناوي. متى أقول هذا؟ حينما لا أجد الحديث مع السند الذي يحسنه أو يضعفه فلان وفلان. فأنا حينئذ جريت على هذه القاعدة، كل حديث في صحيح الجامع أو في ضعيف الجامع عزاه السيوطي وقواه هو أو المناوي فأنا أعتمد عليهما، لأن هذا جهودهم الخاصة، ولا أخالفهما إلا إذا وقفت على السند الذي قصد أو بالضعف أو بالصحة. وهذا هو العلم في اعتقادي. ولذلك نجد كبار الأئمة الذين لا يجوز لنا أن نقرن مع أحد منهم، نجدهم يتبعون الصحابة في كثير مما فاتهم من الأحكام، أدلتها فاتتهم من كتاب السنة، خاصة الإمام أحمد، فنجده يكرم الاعتماد على فتاوى الصحابة، كذلك التابعي يقلد الصحابة ويتبعهم. وهذا هو سبيل المؤمنين، أن لا يغتر الإنسان بعلمه بل أن يعتدي من هو أعلم منه. وهذا هو من معنى قوله تعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
ذكرتم فضيلتكم في إرواء الغليل أن العجلي شاغل. لا لا اختلف أنا أقول ذكرتم فضيلتكم في إرواء الغليل أن العجلي متساهل بالتوثيق، فمتى يؤخذ بتوثيقه ومتى لا يؤخذ به إذا انفرد بالتوثيق، وما الفرق بين توثيقه وتوثيق ابن حبان وتوثيق الحاكم؟
هما في ميزان واحد، ويقال في العلم ما قلناه في ابن حبان، وقريبا سجلنا جوابا تفصيليا في توثيق ابن حبان أنه إذا تفرد بالتوثيق فالغالب على حال التوثيق أن لا يعتد به وأن لا يعتمد عليه إلا في حالتين اثنتين، وكان الذي يوثقه من شيوخه الذين لازمهم وعرفهم عن كذب وعن قرب.
في الختام نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أمل اللقاء بكم مع كل ما هو جديد من تسجيلات التقوى الإسلامية في القاهرة.